الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فختام هذا اليوم سيكون بدرس فضيلة الشيخ عبد المجيد جمعة ختام أصول الفقه تحت عنوان مدح السنة كيف أفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا نعرج على مباحث، بل أهم مباحث السنة. وقد ذكرنا في الحصة الأخيرة بعض أقسام السنة، ونواصل حديثنا معكم عن الأقسام المتبقية بل المباحث المتبقية. ومن أقسام السنة الإشارة والكتابة، فقد اتفق العلماء على أن ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبه، ولما نقول كتبه هو كان أميا لا يكتب، يعني أمر بكتابته، فإنه من أقسام السنة، وهو حجة يجب الأخذ بها وبناء الأحكام عليها. فكل ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أو كتبه فهو من جملة أقسام السنة. فمن ذلك، يعني من الأمثلة في الإشارة، ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فعقد الإبهام في الثالثة، ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني ثلاثين، يعني أن الأشهر العربية إما أن تكون 29 أو أن تكون 30، فقال هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام، يعني 29 وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. وأيضا ما ثبت في البخاري وغيره من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن حضرت الأسلام رضي الله عنه ماك، فطلبه إياه فلقيه في المسجد فلزمه، فارتفعت أصواتهما في المسجد، ارتفعت أصواتهما، فلما مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب، فأشار بيده، قال: يقول النصف، يعني هكذا، فأخذ نصف ماله وترك نصفا، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن دع النصف، فقال هكذا. فكعب ابن مالك أخذ بإشارة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يقل بلسانه دع النصف، فقال بإشارته، قال هكذا. ففهم كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يضع النصف، فأخذ نصف ماله وترك نصف الباقي. ولهذا يقول العلماء، يقولون: الإشارة كالعبارة، أو الإشارة تنزل منزلة العبارة، الإشارة تنزل منزلة العبارة. فلو قال أحد لزوجه مثلا، قال: لا هكذا، ونوى بذلك الطلاق، تقول أتطلقني وأذهب إلى بيتي؟ فقلها بيدي هكذا، مثل ما يفعل نحن مثلا، نحن جزائريين نفعل هكذا. وكان ينوي بذلك الطلاق فإنها تطلق، وإن لم يتلفظ بلسانه أنها طالق، لأن هذه الإشارة تنزل منزلة العبارة. أما كتابه عليه الصلاة والسلام فهو أشهر من أن يذكر، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى الملوك ويكتب إلى عماله في سائر البلاد، وهذه الكتابة معروفة ومدونة في السنة، من ذلك كتاب أبي بكر الصديق في مقادير الزكوات ومقادير الديات، ومن ذلك الكتاب الذي بعثه إلى اليمن من حديث عمر بن حزم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل اليمن بكتاب فيه السنن والفرائض والديات، ومما جاء فيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ومن ذلك لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون الناس؟ قال لا، إلا ما في قراب سيفي، إلا ما في قراب سيفي، وأخرج صحيفة من قراب السيف وهو الغمد، أخرج الصحيفة فيها لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثها. فأخرج الصحيفة واحتج بالصحيفة. وقال أيضا العلماء الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب، يعني ينزل منزلة الخطاب باللسان. فلو أن رجلا كتب رسالة إلى زوجه يقول أنت طالق، فإنها تطلق وإن لم يتلفظ بلسانه. فالحاصل أن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم وكتابته هي من جملة أقسام السنة. طيب، ومن نباحث السنة تعارض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، تعارض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. الحقيقة أن هذا المبحث هو ألصق بمبحث التعارض والترجيح، هو ألصق بمبحث التعارض والترجيح، لكن ذكرته في هذا المقام من باب إتمام الفائدة. ثم ينبغي أن تنتبه لأمر مهم، وهو إذا قلنا التعارض وهو الاختلاف، اختلاف الأدلة والنصوص، فإن هذا الاختلاف فيما يبدو لنا، فيما يبدو للعلماء أو للمجتهدين، وإلا فإن الأصل أن حجج الله وأدلة الشرع لا تتناقض ولا تتعارض. كيف تتناقض وتتناقض وتتعارض وقد قال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله فليس فيه اختلافا ولا تناقض، ولو كان من عند غير الله لكان ثمة التعارض والتناقض. فالشريعة ليس فيها تعارض وليس فيها تناقض، بل يصدق بعضها بعضا، وإنما التعارض يرجع لأحد الأسباب، إما لضعف أحد الدليل وغلط فيه الراوي، إما غلط في روايته أو كان أحد الدليلين ضعيفا، وإما أن يكون أحد الدليلين ناسخا للآخر. فإذا سلمنا أن هناك تعارضا بين الأدلة، فإما أن يكون أحد الدليلين ضعيفا، وإما أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، وإما يرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى سوء فهم النصوص، فإن سوء فهم النصوص مما يوجب التعارض والتناقض، وإن كان الأصل في النصوص ألا تتناقض ولا تتعارض. فانتبهوا لهذا الأمر، ولا يظنن أحدكم إذا وجد في كتب الأصول فصل التعارض والترجيح أن الشريعة متناقضة متعارضة. فنصوص الوحي لا تتعارض ولا تتناقض، لأنها كلها من عند الله عز وجل، وهي تضيء من مشكاة واحدة، وهي كلها مستقاة من وحي واحد، إما القرآن وهو المتلو، أو السنة وهو الوحي غير المتلو. هذا ينبغي أن تنتبهوا إليه. فالأمر الأول تعارض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعارض فعلين. هل يتصور أن يتعارض فعلان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحق أن أكثر علماء الأصول لا يتصورون وقوع التعارض بين الأفعال، ولهذا ذهبوا إلى إنكار التعارض بين الأفعال، إذ لا يمكن أن يكون أحد الفعلين مخصصا للفعل الآخر أو ناسخا له. لماذا؟ قالوا لأن الأفعال لا عموم لها وليس له وقت محدد، وأن الأفعال لا تفيد التكرار، لأن الأصل في الأفعال هي مطلق الاقتداء والتأسي، ولهذا أنكروا وجود التعارض في الأفعال. وذهبت طائفة من العلماء إلى إمكان وقوع التعارض بين الأفعال، إمكان وقوع التعارض بين الأفعال، لكن إذا أمكن الجمع بين هذه الأفعال وضرء التعارض فهذا الذي ينبغي القيام به. فإذا ورد الأفعال عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ظاهرها التعارض، فأول خطوة هو ينبغي أن نعمل بجميع هذه الأفعال ونعتبرها أنها من باب اختلاف التنوع، اختلاف التنوع. كصلاة الخوف، فصلاة الخوف وردت من عدة أوجه بأسانيد صحيحة من عدة أوجه، وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الأمر فيها سعة، فيجوز للإمام أن يصلي بأي وجه من هذه الوجوه. وقد قال الأفرم للإمام أحمد بن حنبل، قال يا أبا عبد الله، أحاديث صلاة الخوف هل تذهب إليها كلها؟ هل تعمل بها كلها؟ أم أنك تعمل بحديث كل في موضعه؟ فقال الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال من عمل بها كلها فذاك حسن، فذاك حسن. ومنه أيضا الأحاديث الواردة في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقد وردت بسياق كثيرة، فيجوز للمرء أن يقتصر على صفة من هذه الصفات، وهذا من باب ماذا؟ من باب اختلاف التنوع. أما إذا تعارض فعلان وتعذر جمع بينهما فهنا يمكن أن نقرر أنه يمكن أن يكون هناك تعارض بين الأفعال، وهذا هو الظاهر والله أعلم، بدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان فصام حتى إذا بلغ الكديد، وهو عين جارية بين مكة والمدينة، قال ثم أفطر، خرج صائما ثم أفطر. ثم قال ابن عباس وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كان يأخذون من أفعاله عليه الصلاة والسلام المتأخرة، الآخر فالآخر. فاحتجوا بهذا الفعل على جواز الفطر في رمضان للمسافر، وأن الفطر أو أن الصوم ليس بعزيمة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في حجة الوداع. فقال ابن عباس كانوا يأخذون بالأحدث، يعني الأخير، بالأحدث فالأحدث. ومن الأدلة الدالة على وقوع التعارض في الأفعال صلاة الكسوف، فصلاة الكسوف رويت من عدة أوجه، فرويت أنها تصلى كباقي الصلوات، تصلى بركوع وسجدتين في كل ركعة، وروي أنها تصلى بركوعين في ركعة، وروي أنها تصلى بثلاث ركعات، وروي أن تصلى بأربع ركعات في كل ركعة، وروي بخمس ركعات، حتى اختلف العلماء في هذه الصلاة. منهم من ذهب إلى التخيير، أن يخير المرء هيئة أو صفة من هذه الصفات، لكن الراجح من أقوال العلماء وهو اختيار شخص من ابن تيمية رحمه الله عليه، أن الصفة الثانية هي الثابتة، أنها تصلى ركعتين في كل ركعة، ركوعان وسجدتان، وباقي الأحاديث الوردة في ذلك إما أنها ضعيفة أو وقع فيها وهم غلط فيها الراوي، لأنه كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة لما توفي ابنه إبراهيم، صلى صلاة الكسوف واحدة ولم يتكرر منه صلاة الكسوف، فالمخرج واحد. ويتعذر جمع بين هذه النصوص وحملها على ماذا؟ على اختلاف التنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف واحدة، إذا لابد هنا من الترجيح. وأكثر الروايات الصحيحة هي التي روت بصيغة أو بعبارة أنه صلى ركعتين في كل ركعة، ركوعان وسجدتان. مثاله أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النهر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، بعد أن أفاض، بعد أن نهر وأفاض رجع فصلى الظهر بمنى. وروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، فهنا في علان اختلف. فابن عمر روى أنه صلى الظهر بمنى، وجابر روى أنه صلى الظهر بمكة، وقد رجح كثير من العلماء رواية ابن عمر لأنها في الصحيحين، أما رواية جابر فهي في صحيح مسلم. من ذلك أيضا زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والحديث في الصحيحين. وخالف هذه الرواية عن ميمونة نفسها، فروى يزيد بن الأصم قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكانت خالتي وخالة ابن عباس. فيزيد بن الأصم روى أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حل، وابن عباس روى أنه تزوجها وهو محرم. ويشهد رواية يزيد بن الأصم ما رواه أبو رافع قال تزوجها وهو حلال وكنت السفير بينهما، وإن كان في هذه الرواية فيها مقال فيها ضعف، قال كنت السفير بينهما. ولهذا رجح العلماء رواية أبي رافع ورواية يزيد بن الأصم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وحكموا على رواية ابن عباس بالشذوذ في المتن وضعفوها. فهذا يدل على أنه يمكن أن يقع تعارض بين هذه الأفعال وينبغي الترجيح بينها. والمبحث الذي يليه هو التعارض بين الأقوال. إذا قررنا أن هناك تعارض بين الأفعال فهل يقع التعارض بين الأقوال؟ فقد اتفق العلماء على أنه يمكن أن يقع التعارض بين أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، كأن يقول قولا ثم يأتي حديث آخر ويرد قول عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ظاهر القول الأول. قبل أن نقرر ونحرر هذه المسألة ينبغي أن تعلم أن هذا التعارض قد سلك العلماء مسالك مهمة في دفعه وضرعه. فأول هذه المسالك هو الجمع بين الأدلة، المختلف فيها، ويحاول المجتهد أن يوفق بينها ويؤلف بينها بأي وجه من وجوه الجمع. لماذا؟ لأننا إذا جمعنا الأدلة فإننا نعمل بالأدلة كلها، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. يعني إذا جمعنا الأدلة فإننا نعمل بالدليلين ونجعل كل دليل في موضعه. أما إذا صرنا إلى الترجيح فمعنى ذلك أننا قد أهملنا أحد الدليلين، عملنا بالراجح وأهملنا المرجوح، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. هذا الطريق الأول، المسلك الأول، وهو مهم جدا، وفي هذا تتفاوت أقدام العلماء. فمنهم من يعجز عن التوفيق بين الأدلة ويلجأ مباشرة إلى الترجيح، ومنهم من أوتي فهما صحيحا فيستطيع أن يؤلف بين الأدلة وأن يوافق بينها ويعمل كل دليل في موضعه. ولهذا كان العناية بهذا الفصل وهو التعارض والترجيح من أولى الأولويات بالنسبة للمجتهد ولطالب العلم أيضا، وهو من أهم أبواب أصول الفقه. هذا المسلك الأول. فإن تعذر الجمع بين الدليلين لتناقضهما، هنا نسلك إلى مسلك آخر، وهو أنه إذا تبين التاريخ وعلم المتقدم من المتأخر فإننا نلجأ إلى النسخ، فإن المتأخر ينسخ المتقدم فنقول بالنسخ. أما إذا جهل التاريخ هنا نلجأ إلى الترجيح، وهو تقديم أحد الدليلين. وطرق الترجيح كثيرة جدا، منه ما يرجع إلى السند كأن نرجح أحد الدليلين بكثرة رواته، كأن يكون هذا الحديث رواه ما أدري 10 أو 30 راويا، وهذا الحديث تفرد به راوي واحد، فنعمل ونرجح ما رواه الأكثر على ما تفرد به واحد، أو نرجح ما رواه الثقة على ما رواه غيره، أو نرجح ما رواه الأوثق. فإذا ورد حديثان من طريقين، أحدهما فيه رجل ثقة ثبت، والثاني فيه ثقة لكن أحدهما أوثق من الآخر، فإننا نرجح رواية الأوثق، أو نرجح بالرواية، كأن نقدم مثلا الحديث الذي رواه الشيخان على غير الحديث الذي رواه غيرهما، أو نرجح ونقدم الحديث الصحيح على الحديث الضعيف، أو الحديث الذي سلم من الاضطراب في السند أو المتن على الحديث الذي فيه الاضطراب. أيضا ممكن أن نرجح من حيث المتن، كأن يكون الحديث أحدهما أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، فنقدم الخاص على العام، أو يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا فنرجح ونقدم المقيد على المطلق، أو يكون أحدهما مجملا مشتلا والآخر مبينا مفسرا فإننا نقدم رواية المفسر المبين، أو يمكن أن نرجح من حيث الحكم. مثلا إذا كان أحدهما أفاد حكمه الحظر، دل على الحظر، والآخر دل على الإباحة، فإننا نقدم الحاضر على المبيح، فإذا تعارض حاضر حرام مع إباحة فإننا نرجح الحظر على الإباحة، لأن الضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أو إذا كان أحدهما مثبتا والآخر منفيا نافيا ينفي الحكم فنقدم المثبت على النافي. هذه طرق الترجيح المقررة في علم الأصول. أيضا ممكن أن نرجح بالأدلة الخارجية، إذا تكافأت الأدلة، إذا تكافأ الدليلان وتعذر الترجيح بوجه من هذه الوجوه، فممكن أن نرجح بأدلة خارجية. معنى هذا الكلام كأن يكون أحد الدليلين يوافق القرآن والآخر لا يوافق القرآن، فإننا نقدم الحديث الذي يوافق القرآن على الحديث الذي لا يوافق القرآن، أو أن يكون أحد الدليلين يعضده أحاديث أخرى والدليل الآخر قد تفرد به راوي وليس ما يعبده، فإننا نقدم الدليل الذي عبد بطرق أو أحاديث أخرى على الفرد. أو يمكن مثلا نرجح الدليل الذي عمل به الصحابة فنرجح ونقوي أحد الدليلين بعمل الصحابة على الحديث الذي ليس فيه شاهد من عمل الصحابة. بتعبير آخر ممكن نرجح أحد الدليلين إذا كان موافقا للقياس والآخر ليس بموافق القياس، أو أن أحد الدليلين قد عمل به أهل المدينة والآخر لم يعمل به أهل المدينة. فهذه طرق كثيرة متنوعة يعني تترك للمجتهد ملكة خصبة ثرية يستطيع أن يتعامل مع هذه النصوص التي ظاهرها التعارض. مثال على التعارض بين هذه الأقوال قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا قول. قد عارضه قول آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن يصوم أحدكم يوما قبله أو يوما بعده. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد وجويرية وغيرهم، فتعارض هذان القولان. فهنا ماذا نفعل؟ فإما أننا نجمع بين هذين الحديثين أو أننا نرجح، والجمع أولى من الترجيح. فإذا أمكن الجمع بين هذه الأحاديث فهو أولى من الترجيح، والجمع والحمد لله سهل، وهو أننا نحمل حديث لا تصوم يوم السبت هو عن تقصد صيام يوم السبت منفردا، فلا يجوز صيام يوم السبت منفردا. أما أن يقرن صيام يوم السبت بالجمعة أو السبت أو الأحد فنقول هذا جائز، فالنهي عن إفراد يوم السبت بالصيام لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت، ويجوز صيام يوم السبت مقرونا بالجمعة أو بالأحد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن يصوم أحدكم يوما قبله أو يوما بعده، ولقوله صلى الله عليه وسلم لجويرية أتصومين غدا؟ قالت لا، قال فأفطري. مفهومه لو قالت نعم لأقر على الصيام. والدليل على جواز صيام يوم السبت مقرون بالأحد ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم السبت والأحد، كان يصوم يومي السبت والأحد. فهذا القول هو أعدل الأقوال، وهو أولى من أننا نرجح حديث لا تصوم يوم السبت على الأحاديث الكثيرة. ولهذا شكك بعض العلماء في هذا الحديث نظرا لمخالفته للأحاديث الكثيرة القاضية بجواز صيام يوم السبت مقرونا بغيره. ويكون نعتقد أن هذا الحديث صحيح، لكن الجمع أولى من الترجيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. هذا مثال في الجمع. أما في الترجيح مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث طلق وقد سئل عن مس الذكر في الوضوء قال هل هو إلا بضعة منك، فأفاد هذا الحديث أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. قال هل هو إلا بضعة منك، ولهذا روي عن ابن مسعود أنه كان يقول لا أبالي سواء أمسست أو مسست أنفي، فكان يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. ثم جاء حديث آخر وهو حديث بسرة قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكر فليتوضأ. فالحديثان متعارضان، أحدهما دل صراحة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، والآخر دل أيضا أن مس الذكر ينقض الوضوء. فهنا تعارض ويتعذر جمع بينهما، ومن جمع بينهما من حيث حمل حديث بسرة على مثل بشهوة بغير شهوة فهذا الجمع يعني بعيد، لأن الحديث عام فيبقى على عمومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين مثل بشهوة وبغير شهوة، وهذه العلة محكمة فيبقى على عمومه. إذن هنا لابد أن نشير إلى الترجيح، فنرجع أحد الحديثين على الآخر، فنقول حديث طلق هو يوافق الأصل، يوافق البراءة الأصلية، يعني أن الأصل أن الإنسان يمسه ولا يمسه قبل ورود التشريع، فنقول هذا الحديث يوافق البراءة الأصلية. أما حديث بسرة ففيه زيادة في حكم زائد جديد وهو قوله من مس البقرة فليتوضأ، وهذا يسميه الأصوليون ناقض عن البراءة الأصلية، يخالف الأصل. الأصل أنك تمس ولا تمس، لكن حديث بسرة فيه يخالف الأصل أنك إذا مسست البقر يجب أن تتوضأ. فقال العلماء إذا تعارض حديثان أحدهما يوافق البراءة الأصلية والآخر ناقل عن البراءة الأصلية فالحجة الناقل. لماذا؟ لأن فيه تشريعا جديدا، ولأن الموافقة البراءة الأصلية هذا يسمى الاستصحاب، والاستصحاب يرفع بأدنى دليل. فهمتم؟ لا تحتاج إلى الدقة، لكن حسبكم أن تفهموا أنه إذا تعارض حديثان فالواجب أننا نجمع بين الحديثين، إذا تعذر الجمع فإننا نصير إلى الترجيح. هذا في تعارض الأقوال. المبحث الذي يليه هو تعارض أقواله صلى الله عليه وسلم مع أفعاله، تعارض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مع أفعاله، ولها صور كثيرة جدا. أهم هذه الصور هي كالتالي: يتعارض القول مع الفعل، ويكون الفعل متأخرا عن القول، أن يكون متأخرا عن القول، لكن القول والفعل يكونان عامين للأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن القول لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الفعل لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان القول أو الفعل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يزول الإشكال ولا تعارض. فإذا كان القول خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإننا نعمل بالفعل، وإذا كان الفعل يخص النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نعمل بالقول ولا إشكال في ذلك. متى يكون الإشكال؟ إذا كان القول عاما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، والفعل أيضا يكون عاما ظاهرا في التأسي، فهنا يقع الإشكال. فإذا كان الفعل متأخرا عن القول فهنا ماذا نقول؟ نقول الفعل إما أن يكون صارفا أو ناسخا، صارفا أو مبينا، يعني إذا كان هذا القول أمرا والأمر يفيد الوجوب فنقول هذا الفعل قرينة يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، كأن يقول نبي صلى الله عليه وسلم قولا ثم هذا الفعل يخالف ذلك القول ولا يفعل ذلك الأمر، فنقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. والعكس أيضا، لكن لو كان قوله صلى الله عليه وسلم نهيا والنهي يفيد التحريم وأعرضه الفعل، فيمكن أن نقول إن فعله صلى الله عليه وسلم قرينة تصرف ذلك النهي من التحريم إلى الكراهة، فيحمل نهي صلى الله عليه وسلم عن كراهة التنزيه كقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ أحدكم بفضل المرأة ولا تتوضأ المرأة بفضل الرجل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل، قال وليغترف، ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بفضل ميمونة، توضأ بفضل ميمونة. فحمل العلماء هذا النهي على ماذا؟ على الكراهة، ولم يحملوه على التنزيه. قد يكون هذا الفعل هو مخصص بعموم النهي كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد العصر، صلى ركعتين بعد العصر، نهى عن الصلاة بعد العصر ثم هو صلى ركعتين بعد العصر. وطريقة الجمع بين هذين الحديثين فنقول النهي عن الصلاة بعد العصر يبقى على حاله، ونحمل حديث أنه صلى ركعتين بعد العصر على الصلاة كما يسميها الإمام الشافعي رحمه الله عليه صلاة ذات الأسباب. فإذا كان هناك سبب قائم للصلاة النافلة فإنها تشرع النافلة ولو بعد العصر ونستثنيها من عموم النهي. ولهذا يجوز صلاة الاستخارة بعد العصر، ويجوز ركعتا الوضوء بعد العصر، وتجوز تحية المسجد بعد العصر، ونظائرها كثيرة. فهذه أنواع النوافل كلها تجوز بعد العصر ونعتبرها من صلاة ذات الأسباب. فقد علمنا بين الحديثين وحملنا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر على عموم النهي، فلا يجوز النافلة المطلقة بعد العصر. لكن إذا كان هناك سبب شرعي يبيح الصلاة صلاة النافلة بعد العصر فتشرع النافلة بعد العصر. هذا إذا تعارض القول مع الفعل وكان الفعل صارفا للقول. أما إذا لم يكن صارفا وتعذر التوفيق بين القول والفعل فإن الفعل ينسخ القول على الصحيح. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاجما ومحجوما يحتجم، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. ثم إن هذا الحديث متواتر قد روي من طرق كثيرة عن عدة من الصحابة. ثم ثبت في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم نص صريح في أن الحجامة تفسد الصوم. ثم جاء فعله صلى الله عليه وسلم فاحتجم وهو صائم، ولو كانت الحجامة تفسد الصوم لقضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، ولما احتجم وهو صائم. فقال العلماء إن هذا الفعل هو متأخر فكان ناسخا بقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. ولهذا كثير من علماء الحديث الذين عنوا بذكر الأحاديث المنسوخة أدرجوا هذا المثال في الأحاديث المنسوخة. قلت هذا الكلام لأنه المقرر عند الحنابلة أنهم يقدمون حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو اختيار شيخ سمي بن تيمية وتلميذه ابن القيم. وهنا فائدة يعني من نافلة القول، حديث أفطر الحاجم والمحجوم متواتر، وحديث يحتجم وهو صائم فرض أو أحاد. وإذا قلنا وهو الصحيح إن حديث ابن عباس ناسخ لقوله أفطر الحاجم والمحجوم دل هذا على أن المتواتر ينسخ أو ينسخ بالأحاد، خلافا لبعض الأصوليين الذين يقولون إن الأحاد لا ينسخ المتواتر، لأن المتواتر قطعي الدلالة والأحاد ظني، والظني لا ينسخ القطعي، وهذا ليس بصحيح. وهذا الحديث حجة عليه لأن حديث ابن عباس أحاد، وقد نشر حديث أفطر الحاجم والمحجوم. هذا إذا تأخر الفعل. لو عكسنا وقلنا يتأخر القول على الفعل كأن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ثم بعده يرد قول يخالف ظاهر ذلك الفعل، فهنا أيضا فيه تفصيل. إذا كان الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، فالحجة في القول. وإذا كان الفعل عاما والقول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، فالحجة في الفعل أيضا. أما إذا كان الفعل عاما والقول عاما فهنا نقول إن القول ينسخ الفعل، فالحجة في القول لأنه متأخر. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فقال نحن أولى بموسى منكم، فصام صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء، فهذا فعل صام عاشوراء. ثم لما نزل فرض رمضان قال صلى الله عليه وسلم عاشوراء، قال من شاء صامه ومن شاء تركه. فهنا الحديث الأول وهو فعله صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء وكان يداوم على ذلك، والحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال من شاء صامه ومن شاء تركه. فالحديث الثاني هو ناسخ لذلك الفعل، فبقي صيام عشرة ليس واجبا بل هو مستحب، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هذا إذا تعارض القول مع الفعل وعلمنا تقدم أحدهما، إما أن يتقدم القول ويتأخر الفعل أو أن يتقدم الفعل ويتأخر القول. ومحل النزاع هو إذا تعارض القول والفعل وجهل التاريخ ولم يعلم المتقدم من المتأخر، جهل التاريخ لا ندري القول متقدم على الفعل أم لا. هنا محل النزاع بين العلماء على أقوال كثيرة، منهم من يرجح القول على الفعل، ومنهم من يرجح الفعل على القول، ومنهم من توقف، ومنهم من ترك الدليلين على قول من يقول إن المسلك الرابع من مسالك دقة التعارض، يعني بعد الجمع والترجيح والنسخ، إذا تعذر الجمع وتعذر الترجيح وجهل التاريخ يقولون يتساقط الدليلان، تساقط أدلة ونرجع إلى دليل آخر، نرجع إلى دليل آخر. هذا قد ينطبق على هذا القول أنه إذا تعارض القول والفعل وتعذر معرفة التاريخ ففيه من يقول بالتوقف ومنهم من يقول بتساقط الدليلين، لكن الراجح من هذه الأقوال أن القول مقدم على الفعل، لأن الفعل محتمل، يحتمل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا عموم له، يحتمل أنه فعل لحاجة، يحتمل أنه فعل لعذر، المهم أنه محتمل. أما القول فهو صريح في البيان، هو صريح للبيان، وهو أيضا صريح في عموم حكمه أنه للأمة بخلاف الفعل، فإنه يحتمل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جنح كثير من علماء الأصول إلى ترجيح الأقوال على الأفعال لهذا المأخذ، وله أمثلة كثيرة جدا. منها ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال غط الفخذ فإن الفخذ عورة، وقال أيضا لا تنظر إلى فخذ الرجل حيا كان أو ميتا. هذا الحديث صريح في أن فخذ الرجل عورة يجب سترها عورة. ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كشف عن فخذه، وكما قال أنس بن مالك قال حتى رأيت بياض فخذه. وثبت أيضا أنه كشف فخذه فدخل أبو بكر فلم يكترث، ثم دخل عمر فكذلك، ثم دخل عثمان فستر فخذه. لما سئل قال ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن الفخذ، هذا فعل، وهو الذي قال غط الفخذ فإن الفخذ عورة. فهنا تعارض الدليلان، أحدهما قاضي بوجوب ستر الفخذ وأنه عورة، والثاني فيه دليل على جواز كشفه، فهنا يتعذر الجمع بينهما. وغير ممكن أن نحمل حديث غط الفخذ على ماذا؟ على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عورة، والعورة لا يستحب سترها ولا يستحب كشفها بل يتعين سترها. ولهذا لا يقول أحدكم يمكن الجمع بينهما من حيث إننا نحمل حديث غط الفخذ على الاستحباب، فنقول هنا الجمع متعذر لأن العورة يجب سترها. وطريقة التوفيق بينهما هو أن نلجأ إلى الترجيح، فنقدم قوله صلى الله عليه وسلم غط الفخذ على فعله، فنقول إن الفخذ عورة يجب سترها ويجب سترها. مثال آخر، قوله صلى الله عليه وسلم للذي شرب قائما قال لا تشرب قائما، وقال أيسرك أن يشرب معك هر، قال لا، قال لقد شرب معك ما هو الشرب. وفي حديث آخر قال نهى عن الشرب قائما. فهذه الأحاديث صريحة في التحريم عن الشرب قائما. ثم ثبت عنه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنه شرب قائما، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. هنا أيضا لا يمكن حمل حديث قه أيسرك أن يشرب معك هر، لا يمكن حمله على الاستحباب أو يحمل على الكراهة التنزيهية، لأن ظاهر اللفظ لا يساعد ذلك. إذ لا بد من تقديم أحد الدليلين على الآخر، فنقدم قوله صلى الله عليه وسلم قه أو لا تشرب قائما على فعله صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يحمل هذا الحديث على التعذر، من حيث إنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما شرب زمزم، ويتعذر شرب زمزم جالسا، ولهذا قال إذا يعني كان في الشرب جالسا عذر يتعذر على المرء شرب الماء جالسا، فيقول هنا يجوز شربه قائما، فحمل حديث علي على التعذر. مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا، قد قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو راوي هذا الحديث، قال فأتينا الشام فرأينا الكنف بنيت نحو القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله. هذا الحديث صريح في أنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة، هذا قوله صلى الله عليه وسلم. ثم ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، فقالوا إن هذا الحديث قرينة تصرف ذلك النهي من التحريم إلى الكراهة، وفيه نظر، لأن العلة في الحديث محكمة لا تقبل هذا يعني التحويل، وقرينة ضعيفة جدا في صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. وقيل أمر آخر وهو أنهم حملوا حديث ابن عمر على جواز قضاء الحاجة في البنيان، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته وكان مستدبرا الكعبة وكان ذلك في البنيان، فجمعوا بين الحديثين وحملوا حديث أبي أيوب الأنصاري لا تستقبلوا قبلة وتستدبروها مطلق يعني في الفضاء، وحديث ابن عمر في البنيان، وقالوا لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الفضاء وفي الصحاري ويجوز ذلك في البنيان، وفيه نظر لأمور كثيرة، منها أن أبا أيوب الأنصاري وهو راوي الحديث قال فأتينا الشام ورأينا الكنف بنيت، فكان في إشارة إلى أنها يعني أن وجدوا أن الكنف قد بنيت فكان هناك حائل، ففهم أبو أيوب الأنصاري عموم النهي فلا فرق بين البنيان وغير البنيان، والراوي أدرى بمرويه من غيره، أدرى بمرويه من غيره. ثم إن أبا أيوب الأنصاري قال كنا أو أتينا يعني الصحابة رضي الله عنهم. أما حديث ابن عمر فأولا ابن عمر قال استشرفت بيت من بيوت المدينة، أن سعد بيت قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الرؤية لم تكن اتفاقية يعني رآه صدفة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقصد ولم يفعل ذلك بحضرة ابن عمر، لم يفعل أمامه، إنما كانت رؤية غير اتفاقية، فابن عمر صعد البيت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم صدفة، رآه مستقبلا بيت المقدس مستقبلا الكعبة، فهذه رؤية غير اتفاقية فلا يمكن الاستدلال بها، وأحسن ما تنزل على ما يسميه العلماء بحكاية حال لا أمم لها. هذه واقعة عين. احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال أنه كان معذورا، احتمال أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذا الفعل يحتمل، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، ويبقى حديث أبي أيوب الأنصاري هو الحجة، ويحمل على النهي مطلقا، لا فرق بين البنيان وبين يعني الصحارى. هذا يعني ما يتعلق بتعارض الأقوال والأفعال. الله أعلم، والله لي التوفيق، وبارك الله فيك.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم ولك عن المقال. والله في الحقيقة على جوانب كثيرة، حتى أن أحد أبعثني إلى ورقة قال شيخنا الكريم إن لم تتفق بنا فأعلم أنه معنى النساء ويفقد القوانين ولتكن قوانين، قال ولتكن قوانين حتى تحصل عليهم لهم حقيقة الله العظيم.
أنا ما كنت أحدي يعني، ما كنت حاديا، هو الحادي قال رفقا بالقوارير. انا تعرف صوتي بحا وتعب يتغشى وجهي، ورجل ضعيف علما وجسدا و جسدا كل شيء. اخشى ان اكون تشدد من اليوم. فكيف رفقا بالقوارير؟ اخشى ان يكون باب غلبتنا النساء. نعم نعم. والله أنا الأصل لا أكتم عنكم شرا، أنا أتحرج جدا من التسجيل، وكأني بوليت بهذا التسجيل. فمثلي كمثل المثل السائر مكرم أخاك لا بطل، واضح. ولما يكون هناك تسجيل لكنت أكثر انشراحا وسعة، لكن هذا التسجيل دائما يضيق إرادتي ويضيق على سعر، والله المستعان. لأنني أعتقد أن العلماء الذين يقيدون بالعلم هم أهل التسجيل، فهؤلاء هم الذين يسجل كلامهم وينشر، الذين يقيدون بالعلم كعلماء إلى مثل الشيخ ابن عثيمين والشيخ ناصر والشيخ بن باز والشيخ رابح وغيرهم كثير، فهم يسجل لهم. أما إذا كان واحد يعني طويل بعيد مثله، كما قيل نحن أبناء زمان والناس بزمانهم أشبه منه بأبائهم، فأعتقد قد تبتلون أكثر من أن تستفيدوا. ثاني أما قضية أني كذا، فأنا سجلت فقط رؤوس أقلام، وتراني يعني أنني أرتجل بحسب البضاعة المزجات مع قلة الصناعة وبعض البضاعة. فأنت ما أدري إما تفرغ الشريط أو تسمع الشريط إذا رأيت فيها ذلك، والله المستعان.
جزاكم الله خير. قبل هذا أريد تلبيه فقط قضية المال يعني وغير المستقبل. هذا الشيء يعني صلاة العصر هي والله المستعان.
هذه نازلة. ما فيش المال. هذه نازلة. هل يشغلهم التيمم؟ أو يشغلهم صلاة بلا وضوء؟ من يجي؟ ما حكم هذه النازلة؟ ماذا تفعلون؟ أنا ما أنتمش النار. هل يشغلكم التيمم؟ أم يجب عليكم البحث عن الماء؟ نعم كذا كثير من يقول تفضل أن يشتري الماء.
يعني إذا كان صوتي من الخارجة هنا إذا فرق أحد من وين يرجع
صار؟ طيب أحسن أنك تكفيني المؤنة، قل نطارف جميعا وخلي الأسئلة فرصة أخرى. مثلا أصحاب الوضوء هي الحق، يعني إذا علم المرء أنه يدرك الماء أو يعلم مواطن الماء فهنا لا يجوز له التيمم وإن أقيمت الصلاة. فانتبهوا، أحيانا متى تقام الصلاة ويكون المرء على وضوء ثم ينتقض وضوءه، فلو ذهب إلى الحمام أو بما يسمى ببيت الوضوء لا يجد الماء، فماذا يفعل؟ يتيمم، فهذا خطأ، وهذا لا يشرع في حقه التيمم. إذا كان موقنا أن الماء موجود في بيته أو في مسجد آخر قريب. صورة أخرى، كثير من الشباب يخرج في صلاة الفجر فيقول أنا توضأ في المسجد، لما يدخل المسجد لا يجد الماء ويجد الصلاة قد أقيمت فيصلي بالتيمم. أيضا هذا الخطأ، والواجب في حقه أن إما أن يرجع إلى البيت ليتوضأ أو يغتسل، وإما أن يذهب إلى مسجد آخر. الدليل على ما قلته ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة فتذكر أنه كان جنبا فقال فأشار إليهم أن يمكثوا مشتم وصلى فيهم. في روايتان منهم من قال كبر ثم تذكر أنه جنب فأشار إليهم أن يمكثوا، وقول أشار كان قارنا إلى أنه قد كبر، لأنه لو لم يكبر كان يتكلم لا يشير، لكن سواء كبر أم لم يكبر الشاهد فيه أنه أشار إليهم أن يمكثوا ثم رجع إلى بيته فاغتسل ورجع وأتم الصلاة. وهذا ما ترجم له البخاري، وهو أن المرء إذا جاء المسجد ولم يجد الماء ويعلم أن الماء في بيته فالواجب أن يرجع إلى بيته. هذه فائدة فقط. والله المستعان. تفضل. ليه بقى شو نقرا؟ ها؟ هل شكلنا؟ هل قاعدة التوفيق أولى من الترجيح؟ يعني بقى أقول الجمع أولى من الترجيح؟ تخص الأقوال فقط. هي لا تخص الأقوال، تخص تعارض الأدلة كلها، كل أنواع التعارض، سواء كان تعارض بين السنة والسنة أو كان تعارض بين القياس والقياس أو كان تعارض بين القرآن والسنة، وإن كان هناك تعارض لكن تعارض كما أشرت إليه سابقا فيما يبدو لنا. فالجمع أولى من الترجيح، هذا يتعلق بالتعارض كله وليس فقط بالأقوال أو الأفعال. لماذا قدم أهل العلم النفخ على الترجيح مع أن في كليهما يقول إهمال للدليل؟ أنا أشرت سابقا قلت إن علم التاريخ، لأن العلماء قد اختلفوا في هذا المسلك، فمنهم من رتب المسلك التالي: الجمع ثم الترجيح ثم النسخ ثم تساقط الدليلين، فقدم الترجيح على النسخ. ومنهم من سلك مسلك آخر فقال الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم تساقط الأدلة، فقدم النسخ على الترجيح. والجمع بين هذين المسلكين يرجع إلى معرفة التاريخ، فإن علم التاريخ فيقدم النسخ على الترجيح، وإن جهل التاريخ فيقدم الترجيح على النسخ. والله أعلم. قد تتعارض الحاضر والمبيح، هل نراعي الحكم تعلق الحكم؟ ما فهمت السؤال. كيف الحكم يعني العبادات غير مؤللة والحكمة أعم من العلة؟ حينما تكشف عن أسرار التشريع من حيث المصالح والمنافع وغير ذلك، أما العلة فهي الوصف المنضبط المضطرد الذي تبني عليه الأحكام. على كل حال، أن قاعدة تقديم الحاضر على المبيح هذه تطبق، يعني إذا تعارض النصوص ودل أحد الدليلين أفاد الحظر وأفاد الثاني الإباحة، فإننا نقدم الحديث الذي يفيد الحظر على الحديث الذي يفيد الإباحة. والله أعلم. ما وجه الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم كثم الحجام خبيث وبين أمره بإعطاء أي نعم الحجامة؟ نعم، هذا السؤال وجه يصلح مثالا. هنا نقول رفقا بالقوارير. يعني ورد السؤال من النساء في حالتنا هذه، كيف نصلي؟ هل نصلي أم ننتظر الوصول إلى البيت؟ هنا فيه تفصيل. إن غلب عليكن أنكن إذا رجعتن إلى البيت يفوتكن أو تفوتكن صلاة العصر. فهنا صلاة بالتيمم في الوقت أفضل وأولى من إخراج الصلاة عن وقتها. أما إذا غلب على إحداكن أنها إذا رجعت إلى البيت يبقى وقت العصر قائما فإنها لا تصلي بالتيمم، وإذا رجعت إلى البيت فتصلي بالوضوء. الله أعلم. قلت طريقة الجمع بين هذين الحديثين هو حديث أول صحيح، قال كسب الحجام خبيث، فظاهره يفيد ماذا؟ تحريم أخذ الأجراء على الحجامة. ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجرته. وجمع بينهما أنه لا يعطى الحجام ابتداء، أو أن الحجام لا يسأل الأجراء ابتداء، وإذا سأل الأجراء ابتداء فإن هذا الأجراء خبيثة، لكن من احتجم فإنه يعطيه بما يعطيه ما طابته نفسه به، والحجام يقبل ما أعطاه المحجوم. فهذا يجمع بينهما. فأحيانا أحكام يتجاذبها حكمان، فتكون صورة بكذا فحكمها كذا، وصورة كذا فحكمها كذا. الحاصل أن الحجام لا ينبغي له أن يسأل الأجرة، لا يسأل الأجرة، والمحجوم أنه إذا احتجم فيعطي ما طابت له نفسه به، ويجوز للحجام أن يقبل. مثله أيضا أخذ الأجرة على الأذان، معروف قوله صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يتخذ على ذلك أجرة، فلا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. وقد جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني أحبك، فقال أشهد أني أبغضك. قال لما؟ قال لأنك تؤذن وتأخذ الأجرة على الأذان. فهذا الحديث والأثر صريحا على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، لا سيما إذا قال المؤذن أنا لا أؤذن إلا بأجرة. لكن لو كان المؤذن راتبا عينه الإمام، لما أقول الإمام أن الحاكم عينه، وهذا المؤذن تفرغ للأذان، فهنا نقول كما أنا معروفين مؤذن وزارة شؤون دينية، فهنا نقول يجوز أخذ الأجرة على الأذان، لأن هذا المؤذن صار راكبا عينه الإمام ليتفرغ للأذان. الذي لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان الذي يقول أنا لا أؤذن إلا بأجرة، إن تعطوني أجرة وأذن وإلا فلا. والله أعلم. هل يرجح قول الرسول صلى الله عليه وسلم في نهي عن الشرب واقفا أم نرجح فعله؟ أجبت عن هذا، أرجو ذلك كما في الحديث. أنا قلنا إن القول الراجح في هذه المسألة أننا نقدم النهي عن الشرب قائما، وحديث أنه شرب واقفا فهذا يعني فعل، والقول مقدم على الفعل. وإما كما ذكر الشيخ ابن تيمية أنه شرب زمزم وتعذر عليه الجلوس، لهذا لو كان مثلا منبع العين في مكان مرتفع ويتعذر الإنسان أنه يجلس ليشرب فيجوز أن يشرب قائما، أو أن يكون الإنسان مريضا ولا يستطيع الجلوس ولا القعود، على قول من يفرق بين الجلوس والقعود، يعني لابد أن يبقى قائما، فهنا يجوز له أن يشرب قائما. هل فعل الصحابة حجة مع أنهم غير معصومين وأفعال الصحابة تكتمل الخصوص؟ فعل الحجة بشروط، إما أن يقول قولا لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فهنا قول حجة ويحمل قوله على ماذا؟ على الرفع، وهذا معنى قول بعض العلماء المرفوع حكما، لأن الصحابي لا يقول باجتهاد أو رأي، وهذا يتخرج لكلامه في التفسير أو الأمور الغيبية أو الأمور المتعلقة بالعبادة والأجور، إن هذه الأمور لا تقال من قبل الرأي ولا من قبل الاجتهاد، هذا قوله حجة. أيضا صورة ثانية يكون قوله حجة إذا قال قولا وانتشر ولا يعلم له مخالف من الصحابة، قال قولا وانتشر ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فهذا أيضا قول حجة، وقد اعتبره بعض العلماء إجماعا سكوتيا وهم الحنابلة، ومال عليه ابن القيم رحمة الله عليه. اعتبروا هذا الأمر إجماع سكوته. إذا قال الصحابي قولا وانتشر ولا يعلم له مخالف من الصحابة، يعني لم يخالفه أحد من الصحابة، فهذا يعتبر إجماع سكوتيا وهو حجة. أما إذا قال قولا وخالفه غيره من الصحابة فهنا يتساقط الأثران، وليس أحدهما بأولى من الآخر. اللهم إلا في أمور قد يترجح أحد قول الصحابة عن الآخر. من ذلك إذا قال أبو بكر الصديق قولا وخالفه غيره من الصحابة، فالحجة مع من؟ الحجة مع أبي بكر الصديق، لأنه أعلم الأمة على الإطلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باليدين من بعدي أبي بكر وعمر. وإذا قال عمر قولا وخالفه غير من الصحابة فالحجة في قول عمر، لا سيما إذا قال أبو بكر وعمر قولا اتفقا على قول وخالفهما غيرهما من الصحابة فالحجة مع أبي بكر وعمر، فيقدم قول أبي بكر وعمر على قول غيرهما من الصحابة. كذلك إذا قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدون، إذا كانوا في جانب وخالفهم غيرهما من الصحابة فالحجة مع من؟ مع الخلفاء الراشدين، لأننا أمرنا باتباع هديه لقول صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. أما إذا اختلف أبو بكر وعمر فالقول قول أبي بكر، ولهذا لما نزعه عمر في قتال منع الزكاة أتحامه أبو بكر الصديق، ورجع عمر إلى قول أبو بكر الصديق، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أعلم الأمة ومن له دراية بالآثار وفقه الصحابة يجزم يقطع بها. أما إذا قال غيرهما كان يقول ابن مسعود قولا ويخالفه ابن عباس، أو يقول ابن مسعود يخالف ابن عمر، فهنا إما الحجة مع من معه الدليل، أو أننا نرجح بدليل آخر خارجي. أما إذا تعذر وجود الدليل وليس هناك دليل آخر خارجي فهنا تساقط الأثران، والله أعلم. ألا شكرا أنا نحمل احتجام النبي صلى الله عليه وسلم هو صائم أنا احتجم في صوم النافلة، أنا تنازل معك أنا صائم في صوم النافلة، لكن حديث السابق أفضل حاجة من الحجوم هذا مطلقا سواء كان في صوم النافلة أو في صوم الفريضة، لا فرق بين النافلة أو الفريضة، واحتجم وهو صائم حتى لو كانت النافلة، هذا يدل على ماذا؟ على أن الحجامة لا تكشف الصوم، والأصل أن أحكام النوافل كأحكام الفرائض إلا ما استثناه الدليل. يعني هذه الفائدة وضفها لنا بعض أعضاء المقاعد سنفيدكم بها، قال فائدة جليلة عظيمة وهي كذلك، فمن أشرف ما وردت الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إشارته في حجة الوداع إلى السماء مبينا أن الله جل وعلا في جهة العلو، وفي إشارته صلى الله عليه وسلم دليلا على إثبات العلو لله تعالى. ما رأيك يا شيخ؟ أصبت المحل والصواب. وهذا مما استدل بأهل السنة الجماعة على أن إثبات العلو أمر فطري. لهذا إذا رفعنا رفع المسكين المتضرع يديه يتضرع إلى الله عز وجل يرفع إلى السماء. نعم، فهذا أدل على إثبات العلو لله عز وجل. قال ما حكم الأكل واقفا والأكل ماشيا؟ أما الأكل واقفا فقد ورد فيه قال الأكل أخبث، الأكل أخبث، لكن هذه رواية مدرجة من كلام أنس، هي مدرجة من قول أنس أنه سئل لما ذكر حديث النهي عن الشرب قائما قيل والأكل، قال الأكل أخبث، فهي مدرجة من قول أنس. وهذا الإدراج هو معارض بقول ابن عمر قال كنا نأكل ونحن نمشي، كنا نأكل ونحن نمشي، فقوله كنا في إشارة إلى ماذا؟ إلى عمل الصحابة. ولا يقول أحدكم يفرق بين المشي وبين القيام، لأن المشي يستلزم القيام. هل سمعتم برجل يمشي جالسا؟ إلا إذا كان ما أقل نسأل الله يعافي الجميع، لكن المشي يستلزم القيام. فالظاهر أن يجوز الأكل ماشيا والله أعلم. نعم. ها؟ كيف يحكم العرف؟ لا يحكم العرف. العرف إذا أعرض النص أو الشرع فهو فاسد. ما هو كفر؟
نعم. هل يمكن يقول النهي مقصود أن النهي والمقصود علمه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة العصر إلا في الشمس مرتفعة النقي، وفي قول عائشة والله ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلاة ركعتين بعد العصر.
نعم، وحديث لا صلاة بعد العصر هذا مطلق، وهو مقيد بحديثنا عليه قال نهى عن الصلاة بعد العصر إلا الشمس بيضاء نقية، وأيضا مقيد بحديث فإن تغرب عن قرن الشيطان. مهما قيل بهذه التقييدات يبقى دائما أن صلاة ذات الأسباب مستثنى من ماذا؟ من هذا النهي. ألا يمكن أن نقول في حديث الشرط قائما لأن رسول الله يقول بأن الشيطان كان مسلما؟ هذا ليس بالصحيح، لأن الأصل في أفعاله أنها شرعة لنا وأمته تشاركه وتقتدي به في ذلك، لقوله تعالى ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولو قلنا إن شيطانه أسلم وهو إلى آخره لأبطلنا كثير من الأفعال، وهذا التعليل لا يصح. أطلعنا على بعض الكتب النافعة في هذا الموضوع. إذا كنت تقصد الموضوع التعارض والترجيح فكتب الأصول، إذا كنت تقصد تعارض أفعال أو الأقوال مع الأفعال فأحسن من ألف في هذا الموضوع الإمام أبو شامة في رسالته الطريفة المسمى المحقق من علم الأصول في حكم أفعال الرسول، وكذا ألف في ذلك الحافظ العلائي رسالة سماها تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال، وقد استفاد من هاتين الرسالتين الإمام الشوكاني في رسالته أو في كتابه في الأصول يرشاد الكحول. قلتم إن من قال بعدم النسخ المتواتر بالأحد لأنه قطعي الدلالة هل تعنون قطعي الثبوت أم الدلالة؟ أنا أمزك الأخير مال أن المقصود به قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، هناك فرق بين قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، يعني أن المتواتر يفيد العلم القطعي هو قطعي الثبوت، أما الأحاد فهو ضمني الثبوت. يقول محمد الأشقر في كتابه الواضح في أصول الفقه أن القاعدة الأصولية لا تثبت بحديث فيه ضعف كالحديث الحسن ونحوه، إن قال هذا الكلام يعني يعتبر الحديث الحسن من أقسام الضعيف، أنا ما يخالف أنه قال هذا الكلام، ولو كان كذلك هذا خطأ فاحش، لأن الحسن من أقسام الحديث الصحيح وليس من أقسام الحديث الضعيف. على كل حال نعم القاعدة لا تبنى على الحديث الضعيف وإنما تستنبط أو تستمد من الأحاديث الصحيحة سواء كان صح السند أم حسن، الله أعلم. أيضا شربت الهرة من الإناء هل يجوز الوضوء؟ نعم يجوز، وأبو قتادة لما كان في هذا قدم لنا الإناء وقال تعجبين لكبشة، قال تعجبين، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا ليس بنا جس إنا من الطواف من الطواف. وقد أجمع العلماء على أن الهر أن سعر الهر طاهر. والله أعلم. الكبد هو نجس. الحديث قال طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكبد يغسله سبع مرات. الوضوء به لا يجوز، هو نجس فلا يجوز إلا إذا كان الماء من سبحرة، أما إذا كان الماء في إناء فهو نجس لا يجوز الوضوء به. هذا لا يتعلق بالموضوع. ما حكم كراء الأرض بعد حصادها؟ يجوز كراء الأراضي، لكن المفيد أنها تحدد المعالم، أن ترسم حدودها، فيجوز كراء الأراضي. ما حكم بيع فضلات الدواب؟ فضلات الدواب هي طاهرة والأصل في الأعين الطهارة، ويجوز البيع الطاهر، خاصة إذا كان هذا فضلات الدواب طاهرة فيها منفعة للزرع. والله أعلم. وحياكم الله وبياكم.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبارك الإخوان صدرهم معنا. السلام عليكم.
على خبرهم علي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبروك رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فختام هذا اليوم سيكون بدرس فضيلة الشيخ عبد المجيد جمعة في كتاب أصول الفقه تحت عنوان مدح السنة كيف يفهم الشروع والمجرى.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا نعرج على مباحث، بل أهم مباحث السنة. وقد ذكرنا في الحصة الأخيرة بعض أقسام السنة، ونواصل حديثنا معكم عن الأقسام المتبقية، بل المباحث المتبقية. ومن أقسام السنة الإشارة والكتالة، فقد اتفق العلماء على أن ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبه، ولما نقول كتبه هو كان أميا لا يكتب، يعني أمر بكتابته، فإنه من أقسام السنة، وهو حجة يجب الأخذ بها وبناء الأحكام عليها. فكل ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أو كتبه فهو من جملة أقسام السنة. فمن ذلك، يعني من الأمثلة في الإشارة، ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فعقد الإبهام في الثالثة، ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني ثلاثين، يعني أن الأشهر العربية إما أن تكون 29 أو أن تكون 30، فقال هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام، يعني 29 وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. وأيضا ما ثبت في البخاري وغيره من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له
على عبد الله بن حضرت الأسلام رضي الله عنه نار، فطلبه إياه فلقيه في المسجد فلزنا، فارتفعت أصواتهما في المسجد، ارتفعت أصواتهما، فلما مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب، فأشار بيده قال يقول النصف، يعني هكذا، فأخذ نصف ماله وترك نصفا، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن دع النصف، فقال هكذا. فكعب ابن مالك أخذ بإشارة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يقل بلسانه دع النصف، فقال بإشارته قال هكذا. ففهم كعب ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يضع النصف، فأخذ نصف ماله وترك نصف الباقي. ولهذا يقول العلماء، يقولون الإشارة كالعبارة، أو الإشارة تنزل منزلة العبارة، الإشارة تنزل منزلة العبارة. فلو قال أحد لزوجه مثلا قال لا هكذا ونوى بذلك الطلاق، تقول أتطلقني وأذهب إلى بيتي، فقلها بيدي هكذا، مثل ما يفعل نحن مثلا، نحن الجزائريين نفعل هكذا، وكان ينوي بذلك الطلاق فإنها تطلق، وإن لم يتلفظ بلسانه أنها طالق، لأن هذه الإشارة تنزل منزلة العبارة. أما كتابه عليه الصلاة والسلام فهو أشهر من أن يذكر، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى الملوك ويكتب إلى عماله في سائر البلاد، وهذه الكتابة معروفة ومدونة في السنة، من ذلك كتاب أبي بكر الصديق في مقادير الزكوات ومقادير الديات، ومن ذلك كتاب الذي بعثه إلى اليمن من حديث عمر بن حزم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل اليمن بكتاب فيه السنن والفرائض والديات، ومما جاء فيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ومن ذلك لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون الناس، قال لا، إلا ما في قراب سيفي، إلا ما في قراب سيفي، وأخرج صحيفة من قراب السيف وهو الغمد، أخرج الصحيفة فيها لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا. فأخرج الصحيفة واحتج بالصحيفة. وقال أيضا العلماء الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب، يعني ينزل منزلة الخطاب باللسان. فلو أن رجلا كتب رسالة إلى زوجه يقول أنت طالق، فإنها تطلق وإن لم يتلفظ بلسانه. فالحاصل أن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم وكتابته هي من جملة أقسام السنة. طيب، ومن نباحث السنة تعارض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، تعارض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. الحقيقة أن هذا المبحث هو ألصق بمبحث التعارض والترجيح، هو ألصق بمبحث التعارض والترجيح، لكن ذكرته في هذا المقام من باب إتمام الفائدة. ثم ينبغي أن تنتبه لأمر مهم، وهو إذا قلنا التعارض وهو الاختلاف، اختلاف الأدلة والنصوص، فإن هذا الاختلاف فيما يبدو لنا، فيما يبدو للعلماء أو للمجتهدين، وإلا فإن الأصل أن حجج الله وأدلة الشرع لا تتناقض ولا تتعارض. كيف تتناقض وتتناقض وتتعارض وقد قال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما كان من عند الله فليس فيه اختلاف ولا تناقض، ولو كان من عند غير الله لكان ثمة التعارض والتناقض. فالشريعة ليس فيها تعارض وليس فيها تناقض، بل يصدق بعضها بعضا، وإنما التعارض يرجع لأحد الأسباب، إما لضعف أحد الدليل وغلط فيه الراوي، إما غلط في روايته أو كان أحد الدليلين ضعيفا، وإما أن يكون أحد الدليلين ناسخا للآخر. فإذا سلمنا أن هناك تعارضا بين الأدلة، فإما أن يكون أحد الدليلين ضعيفا، وإما أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، وإما يرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى سوء فهم النصوص، فإن سوء فهم النصوص مما يوجب التعارض والتناقض، وإن كان الأصل في النصوص ألا تتناقض ولا تتعارض. فانتبهوا لهذا الأمر، ولا يظنن أحدكم إذا وجد في كتب الأصول فصل التعارض والترجيح أن الشريعة متناقضة متعارضة، فنصوص الوحي لا تتعارض ولا تتناقض، لأنها كلها من عند الله عز وجل، وهي تضيء من مشكاة واحدة، وهي كلها مستقاة من وحي واحد، إما القرآن وهو المتلو أو السنة وهو الوحي غير المتلو. هذا ينبغي أن تنتبهوا إليه. فالأمر الأول تعارض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعارض فعليني، هل يتصور أن يتعارض فعلاني عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحق أن أكثر علماء الأصول لا يتصورون وقوع التعارض بين الأفعال، ولهذا ذهبوا إلى إنكار التعارض بين الأفعال، إذ لا يمكن أن يكون أحد الفعلين مخصصا للفعل الآخر أو ناسخا له. لماذا؟ قالوا لأن الأفعال لا عموم لها وليس له وقت محدد، وأن الأفعال لا تفيد التكرار، لأن الأصل في الأفعال هي مطلق الاقتداء والتأسي، ولهذا أنكروا وجود التعارض في الأفعال. وذهبت طائفة من العلماء إلى إمكان وقوع التعارض بين الأفعال، إمكان وقوع التعارض بين الأفعال، لكن إذا أمكن الجمع بين هذه الأفعال وضرء التعارض فهذا الذي ينبغي القيام به. فإذا ورد الأفعال عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ظاهرها التعارض، فأول خطوة هو ينبغي أن نعمل بجميع هذه الأفعال ونعتبرها أنها من باب اختلاف التنوع، اختلاف التنوع، كصلاة الخوف. فصلاة الخوف وردت من عدة أوجه بأسانيد صحيحة من عدة أوجه، وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الأمر فيها سعة، فيجوز للإمام أن يصلي بأي وجه من هذه الوجوه. وقد قال الأفرم للإمام أحمد بن حنبل، قال يا أبا عبد الله، أحاديث صلاة الخوف هل تذهب إليها كلها؟ هل تعمل بها كلها؟ أم أنك تعمل بحديث كل في موضعه؟ فقال الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال من عمل بها كلها فذاك حسن، فذاك حسن. ومنه أيضا الأحاديث الواردة في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقد وردت بسياق كثيرة، فيجوز للمرء أن يقتصر على صفة من هذه الصفات، وهذا من باب ماذا؟ من باب اختلاف التنوع. أما إذا تعارض فعلان وتعذر الجمع بينهما، فهنا يمكن أن نقرر أنه يمكن أن يكون هناك تعارض بين الأفعال، وهذا هو الظاهر والله أعلم، بدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان فصام، حتى إذا بلغ الكبد وهو عين جارية بين مكة والمدينة. قال ثم أفطر، خرج صائما ثم أفطر. ثم قال ابن عباس وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كان يأخذون من أفعاله عليه الصلاة والسلام المتأخرة الآخر فالآخر، فاحتجوا بهذا الفعل على جواز الفطر في رمضان للمسافر، وأن الفطر أو أن الصوم ليس بعزيمة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في حجة الوداع. فقال ابن عباس كانوا يأخذون بالأحدث يعني الأخير، بالأحدث فالأحدث. ومن الأدلة الدالة على وقوع التعارض في الأفعال صلاة الكسوف، فصلاة الكسوف رويت من عدة أوجه، فرويت أنها تصلى كباقي الصلوات، تصلى بركوع وسجدتين في كل ركعة، وروي أنها تصلى بركوعين في ركعة، وروي أنها تصلى بثلاث ركعات، وروي أنها تصلى بأربع ركعات في كل ركعة، وروي بخمس ركعات، حتى اختلف العلماء في هذه الصلاة. منهم من ذهب إلى التخيير، أن يخير المرء هيئة أو صفة من هذه الصفات، لكن الراجح من أقوال العلماء وهو اختيار شخص من ابن تيمية رحمه الله عليه أن الصفة الثانية هي الثابتة، أنها تصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وباقي الحديث الوارد في ذلك إما أنها ضعيفة أو وقع فيها وهم غلط فيها الراوي، لأنه كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة لما توفي ابنه إبراهيم، لما توفي ابنه إبراهيم صلى صلاة الكسوف واحدة ولم يتكرر منه صلاة الكسوف، فالمخرج واحد. ويتعذر جمع بين هذه النصوص وحملها على ماذا؟ على اختلاف التنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف واحدة، إذا لابد هنا من الترجيح. وأكثر الرواية الصحيحة هي التي روت بصيغة أو بعبارة أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان. مثاله أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النهر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، فصلى الظهر بمنى بعد أن أفاض، بعد أن نهر وأفاض رجع فصلى الظهر بمنى. وروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، فهنا في فعلان اختلف. فابن عمر روى أنه صلى الظهر بمنى، وجابر روى أنه صلى الظهر بمكة. وقد رجح كثير من العلماء رواية ابن عمر لأنها في الصحيحين، أما رواية جابر فهي في صحيح مسلم. من ذلك أيضا زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والحديث في الصحيحين. وخالف هذه الرواية عن ميمونة نفسها، فروى يزيد بن الأصم قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكانت خالتي وخالة ابن عباس. فيزيد بن الأصم روى أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حل، وابن عباس روى أنه تزوجها وهو محرم. ويشهد رواية يزيد بن الأصم ما رواه أبو رافع قال تزوجها وهو حلال وكنت السفير بينهما، وإن كان في هذه الرواية فيها مقال فيها ضعف، قال كنت السفير بينهما. ولهذا رجح العلماء رواية أبي رافع ورواية يزيد بن الأصم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وحكموا على رواية ابن عباس بالشذوذ في المتن وضعفوها. فهذا يدل على أنه يمكن أن يقع تعارض بين هذه الأفعال وينبغي الترجيح بينها. والمبحث الذي يليه هو التعارض بين الأقوال. إذا قررنا أن هناك تعارض بين الأفعال فهل يقع التعارض بين الأقوال؟ فقد اتفق العلماء على أنه يمكن أن يقع التعارض بين أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، كأن يقول قولا ثم يأتي حديث آخر ويرد قوله قول عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ظاهر القول الأول. قبل أن نقرر ونحرر هذه المسألة ينبغي أن تعلم أن هذا التعارض قد سلك العلماء مسالك مهمة في دفعه وضرعه. فأول هذه المسالك هو الجمع بين الأدلة، هو الجمع بين الأدلة المختلف فيها، ويحاول المجتهد أن يوفق بينها ويؤلف بينها بأي وجه من وجوه الجمع. لماذا؟ لأننا إذا جمعنا الأدلة فإننا نعمل بالأدلة كلها، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. يعني إذا جمعنا الأدلة فإننا نعمل بالدليلين ونجعل كل دليل في موضعه. أما إذا صرنا إلى الترجيح فمعنى ذلك أننا قد أهملنا أحد الدليلين، عملنا بالراجح وأهملنا المرجوح، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. هذا الطريق الأول، المسلك الأول، وهو مهم جدا، وفي هذا تتفاوت أقدام العلماء. فمنهم من يعجز عن التوفيق بين الأدلة ويلجأ مباشرة إلى الترجيح، ومنهم من أوتي فهما صحيحا فيستطيع أن يؤلف بين الأدلة وأن يوافق بينها ويعمل كل دليل في موضعه. ولهذا كان العناية بهذا الفصل وهو التعارض والترجيح من أولى الأولويات بالنسبة للمجتهد ولطالب العلم أيضا، وهو من أهم أبواب أصول الفقه. هذا المسلك الأول. فإن تعذر الجمع بين الدليلين لتناقضهما، هنا نسلك إلى مسلك آخر، وهو أنه إذا تبين التاريخ وعلم المتقدم من المتأخر فإننا نلجأ إلى النسخ، فإن المتأخر ينسخ المتقدم فنقول بالنسخ. أما إذا جهل التاريخ هنا نلجأ إلى الترجيح، وهو تقديم أحد الدليلين. وطرق الترجيح كثيرة جدا، من ما يرجع إلى السلف كأن نرجح أحد الدليلين بكثرة رواته، كأن يكون هذا الحديث رواه ما أدري 10 أو 30 راويا، وهذا الحديث تفرد به راوي واحد، فنعمل ونرجح ما رواه الأكثر على ما تفرد به واحد، أو نرجح ما رواه الثقة على ما رواه غيره، أو نرجح ما رواه الأوثق. فإذا ورد حديثان من طريقين أحدهما فيه رجل ثقة ثبت والثاني فيه ثقة لكن أحدهما أوثق من الآخر، فإننا نرجح رواية الأوثق، أو نرجح بالرواية، كأن نقدم مثلا الحديث الذي رواه الشيخان على غير الحديث الذي رواه غيرهما، أو نرجح ونقدم الحديث الصحيح على الحديث الضعيف، أو الحديث الذي سلم من الاضطراب في السند أو المتن على الحديث الذي فيه الاضطراب. أيضا ممكن أن نرجح من حيث المتن، كأن يكون الحديث أحدهما أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا فنقدم الخاص على العام، أو يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا فنرجح ونقدم المقيد على المطلق، أو يكون أحدهما مجملا مشتلا والآخر مبينا مفسرا فإننا نقدم رواية المفسر المبين، أو يمكن أن نرجح من حيث الحكم. مثلا إذا كان أحدهما أفاد حكمه الحظر دل على الحظر والآخر دل على الإباحة، فإننا نقدم الحاضر على المبيح. فإذا تعارض حاضر حرام مع إباحة فإننا نرجح الحظر على الإباحة، لأن الضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أو إذا كان أحدهما مثبتا والآخر منفيا نافيا ينفي الحكم، فنقدم المثبت على النافي. هذه طرق الترجيح مقررة في علم الأصول. أيضا ممكن أن نرجح بالأدلة الخارجية إذا تكافأت أدلة، إذا تكافأ الدليلان وتعذر الترجيح بوجه من هذه الوجوه، فممكن أن أرجح بأدلة خارجية. معنى هذا الكلام كأن يكون أحد الدليلين يوافق القرآن والآخر لا يوافق القرآن، فإننا نقدم الحديث الذي يوافق القرآن على الحديث الذي لا يوافق القرآن. أو أن يكون أحد الدليلين يعضده أحاديث أخرى والدليل الآخر قد تفرد به راوي وليس ما يعضده، فإننا نقدم الدليل الذي عضد بطرق أو أحاديث أخرى على الفرد. أو يمكن مثلا نرجح الدليل الذي عمل به الصحابة، فنرجح ونقوي أحد الدليلين بعمل الصحابة على الحديث الذي ليس فيه شاهد من عمل الصحابة. بتعبير آخر ممكن نرجح أحد الدليلين إذا كان موافقا للقياس والآخر ليس بموافق القياس، أو أن أحد الدليلين قد عمل به أهل المدينة والآخر لم يعمل به أهل المدينة. فهذه طرق كثيرة متنوعة، يعني تترك للمجتهد ملكة خصبة ثرية يستطيع أن يتعامل مع هذه النصوص التي ظاهرها التعارض. مثال على التعارض بين هذه الأقوال قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا قول. قد عارضه قول آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن يصوم أحدكم يوما قبله أو يوما بعده. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد وجويرية وغيرهم، فتعارض هذان القولان. فهنا ماذا نفعل؟ فإما أننا نجمع بين هذين الحديثين أو أننا نرجح، والجمع أولى من الترجيح. فإذا أمكن الجمع بين هذه الأحاديث فهو أولى من الترجيح، والجمع والحمد لله سهل، وهو أننا نحمل حديث لا تصوم يوم السبت هو عن تقصد صيام يوم السبت منفردا، فلا يجوز صيام يوم السبت منفردا. أما أن يقرن صيام يوم السبت بالجمعة أو السبت أو الأحد فنقول هذا جائز، فالنهي عن إفراد يوم السبت بالصيام لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت. ويجوز صيام يوم السبت مقرونا بالجمعة أو بالأحد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن يصوم أحدكم يوما قبله أو يوما بعده، ولقوله صلى الله عليه وسلم لجويرية أتصومين غدا؟ قالت لا، قال فأفطر. مفهومه لو قالت نعم لأقضى على الصيام. والدليل على جواز صيام يوم السبت مقرون بالأحد ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم السبت والأحد، كان يصوم يومي السبت والأحد. فهذا القول هو أعدل الأقوال وهو أولى من أننا نرجح حديث لا تصوم يوم السبت على الأحاديث الكثيرة. ولهذا شكك بعض العلماء في هذا الحديث نظرا لمخالفته للأحاديث الكثيرة القاضية بجواز صيام يوم السبت مقرونا بغيره. ويكون نعتقد أن هذا الحديث صحيح لكن الجمع أولى من الترجيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. هذا مثال في الجمع. أما في الترجيح مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث طلق وقد سئل عن مس الذكر في الوضوء قال هل هو إلا بضعة منك، فأفاد هذا الحديث أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. قال هل هو إلا برأة منك؟ ولهذا روي عن ابن مسعود أنه كان يقول لا أبالي سواء أمسست أو مسست أنفي، فكان يرى أن مس الرعب لا ينقض الوضوء. ثم جاء حديث آخر وهو حديث بسرة، قال من مس الذكر فليتوضأ. فالحديثان متعارضان، أحدهما دل صراحة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، والآخر دل أيضا أن مس الذكر ينقض الوضوء، فهنا تعارض ويتعذر جمع بينهما. ومن جمع بينهما من حيث حمل حديث بسرة على مثل بشهوة بغير شهوة فهذا الجمع يعني بعيد، لأن الحديث عام فيبقى على عمومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين مثل بشهوة وبغير شهوة، وهذه العلة محكمة فيبقى على عمومه. إذن هنا لابد أن نشير إلى الترجيح، فنرجع أحد حديثين على الآخر، فنقول حديث طلق هو يوافق الأصل، يوافق البراءة الأصلية، يعني أن الأصل أن الإنسان يمسه ولا يمسه قبل ورود التشريع، فنقول هذا الحديث يوافق البراءة الأصلية. أما حديث بسرة ففيه زيادة، فيه حكم زائد جديد، وهو قوله من مس الذكر فليتوضأ، وهذا يسميه الأصوليون ناقض عن البراءة الأصلية، يخالف الأصل. الأصل أنك تمس ولا تمس، لكن حديث بسرة فيه يخالف الأصل أنك إذا مسست الذكر يجب أن تتوضأ. فقال العلماء إذا تعارض حديثان أحدهما يوافق البراءة الأصلية والآخر ناقل عن البراءة الأصلية فالحجة الناقل، لماذا؟ لأن فيه تشريعا جديدا، ولأن الموافقة البراءة الأصلية هذا يسمى الاستصحاب، والاستصحاب يرفع بأدنى دليل. فهمتم؟ لا تحتاج إلى الدقة، لكن حسبكم أن تفهموا أنه إذا تعارض حديثان فالواجب أننا نجمع بين الحديثين، إذا تعذر الجمع فإننا نصير إلى الترجيح. هذا في تعارض الأقوال. المبحث الذي يليه هو تعارض أقواله صلى الله عليه وسلم مع أفعاله، تعارض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مع أفعاله، ولها صور كثيرة جدا. أهم هذه الصور هي كالتالي: يتعارض القول مع الفعل، ويكون الفعل متأخرا عن القول، أن يكون متأخرا عن القول، لكن القول والفعل يكونان عامين للأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن القول لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الفعل لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان القول أو الفعل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يزول الإشكال ولا تعارض. فإذا كان القول خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإننا نعمل بالفعل، وإذا كان الفعل يخص النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نعمل بالقول ولا إشكال في ذلك. متى يكون الإشكال؟ إذا كان القول عاما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، والفعل أيضا يكون عاما ظاهرا في التأثير، فهنا يقع الإشكال. فإذا كان الفعل متأخرا عن القول فهنا ماذا نقول؟ نقول الفعل إما أن يكون صارفا أو ناسخا، صارفا أو مبينا، يعني إذا كان هذا القول أمرا والأمر يفيد الوجوب فنقول هذا الفعل قرينة يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، كأن يقول نبي صلى الله عليه وسلم قولا ثم هذا الفعل يخالف ذلك القول ولا يفعل ذلك الأمر، فنقول تركه النبي ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. والعكس أيضا، لكن لو كان قوله صلى الله عليه وسلم نهيا والنهي يفيد التحريم وأعرضه الفعل، فيمكن أن نقول إن فعله صلى الله عليه وسلم قرينة تصرف ذلك النهي من التحريم إلى الكراهة، فيحمل نهي صلى الله عليه وسلم عن كراهة التنزيه كقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ أحدكم بفضل المرأة ولا تتوضأ المرأة بفضل الرجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل. قال وليغترف. ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بفضل ميمونة. توضأ بفضل ميمونة. فحمل العلماء هذا النهي على ماذا؟ على الكراهة، ولم يحملوه على التنزيه. قد يكون هذا الفعل هو مخصصا بعموم النهي، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد العصر، صلى ركعتين بعد العصر، نهى عن الصلاة بعد العصر ثم هو صلى ركعتين بعد العصر. وطريقة الجمع بين هذين الحديثين فنقول النهي عن الصلاة بعد العصر يبقى على حاله، ونحمل حديث أنه صلى ركعتين بعد العصر على الصلاة كما يسميها الإمام الشافعي رحمه الله عليه صلاة ذات الأسباب. فإذا كان هناك سبب قائم للصلاة النافلة فإنها تشرع النافلة ولو بعد العصر ونستثنيها من عموم النهي. ولهذا يجوز صلاة الاستخارة بعد العصر، ويجوز ركعتا الوضوء بعد العصر، وتجوز تحية المسجد بعد العصر، ونظائرها كثيرة. فهذه أنواع النوافل كلها تجوز بعد العصر ونعتبرها من صلاة ذات الأسباب. فقد علمنا بين الحديثين وحملنا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر على عموم النهي، فلا يجوز النافلة المطلقة بعد العصر. لكن إذا كان هناك سبب شرعي يبيح الصلاة صلاة النافلة بعد العصر فتشرع النافلة بعد العصر. هذا إذا تعارض القول مع الفعل وكان الفعل صارفا للقول. أما إذا لم يكن صارفا وتعذر التوفيق بين القول والفعل فإن الفعل ينسخ القول على الصحيح. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاجما ومحجوما يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم. ثم إن هذا الحديث متواتر وروي من طرق كثيرة عن عدة من الصحابة. ثم ثبت في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم نص صريح في أن الحجامة تفسد الصوم. ثم جاء فعله صلى الله عليه وسلم فاحتجم وهو صائم، ولو كانت الحجامة تفسد الصوم لقضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، ولما احتجم وهو صائم. فقال العلماء إن هذا الفعل هو متأخر فكان ناسخا لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والحجوم. ولهذا كثير من علماء الحديث الذين عنوا بذكر الأحاديث المنسوخة أدرجوا هذا المثال في الأحاديث المنسوخة. قلت هذا الكلام لأنه المقرر عند الحنابلة أنهم يقدمون حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو اختيار شيخ صمي بن تيمية وتلميذه ابن القيم. وهنا فائدة يعني من نافلة القول، حديث أفطر الحاجم والمحجوم متواتر، وحديث يحتجم وهو صائم فرض أو أحاد. وإذا قلنا وهو الصحيح إن حديث ابن عباس ناسخ لقوله أفطر الحاجم والمحجوم دل هذا على أن المتواتر ينسخ أو ينسخ بالآحاد، خلافا لبعض الأصوليين الذين يقولون إن الآحاد لا ينسخ المتواتر، لأن المتواتر قطعي الدلالة والآحاد ظني، والظني لا ينسخ القطعي، وهذا ليس بصحيح. وهذا الحديث حجة عليه لأن حديث ابن عباس أحاد، وقد نشر حديث أفطر الحاجم والمحجوم. هذا إذا تأخر الفعل. لو عكسنا وقلنا يتأخر القول على الفعل
كأن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، ثم بعده يرد قول يخالف ظاهر ذلك الفعل. فهنا أيضا فيه تفصيل، إذا كان الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، فالحجة في القول. وإذا كان الفعل عاما والقول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، فالحجة في الفعل أيضا. أما إذا كان الفعل عاما والقول عاما فهنا نقول إن القول ينسخ الفعل، فالحجة في القول لأنه متأخر. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فقال نحن أولى بموسى منكم، فصام صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء، فهذا فعل صام عاشوراء. ثم لما نزل فرض رمضان قال صلى الله عليه وسلم عاشوراء، قال من شاء صامه ومن شاء تركه. فهنا الحديث الأول وهو فعله صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء وكان يداوم على ذلك، والحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال من شاء صامه ومن شاء تركه، فالحديث الثاني هو ناسخ لذلك الفعل، فبقي صيام عاشوراء ليس واجبا بل هو مستحب، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هذا إذا تعارض القول مع الفعل وعلمنا تقدم أحدهما، إما أن يتقدم القول ويتأخر الفعل أو أن يتقدم الفعل ويتأخر القول. ومحل النزاع هو إذا تعارض القول والفعل وجهل التاريخ ولم يعلم المتقدم من المتأخر، جهل التاريخ لا ندري القول متقدم على الفعل أم لا، هنا محل النزاع بين العلماء على أقوال كثيرة، منهم من يرجح القول على الفعل ومنهم من يرجح الفعل على القول ومنهم من توقف ومنهم من ترك الدليلين على قول من يقول إن المسلك الرابع من مسالك دقة التعارض، يعني بعد الجمع والترجيح والنسخ، إذا تعذر الجمع وتعذر الترجيح وجهل التاريخ يقولون يتساقط الدليلان، تساقط الأدلة ونرجع إلى دليل آخر، نرجع إلى دليل آخر. هذا قد ينطبق على هذا القول أنه إذا تعارض القول والفعل وتعذر معرفة التاريخ ففيه من يقول بالتوقف ومنهم من يقول بتساقط الدليلين، لكن الراجح من هذه الأقوال أن القول مقدم على الفعل، لأن الفعل محتمل، يحتمل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا عموم له، يحتمل أنه فعله لحاجة، يحتمل أنه فعله لعذر، المهم أنه محتمل. أما القول فهو صريح في البيان، هو صريح للبيان، وهو أيضا صريح في عموم حكمه أنه للأمة بخلاف الفعل، فإنه يحتمل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جنح كثير من علماء الأصول إلى ترجيح الأقوال على الأفعال لهذا المأخذ، وله أمثلة كثيرة جدا، منها ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال غط الفخذ فإن الفخذ عورة، وقال أيضا لا تنظر إلى فخذ الرجل حيا كان أو ميتا. هذا الحديث صريح في أن فخذ الرجل عورة يجب سترها عورة. ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كشف عن فخذه، وكما قال أنس بن مالك قال حتى رأيت بياض فخذه. وثبت أيضا أنه كشف فخذه فدخل أبو بكر فلم يكترث، ثم دخل عمر فكذلك، ثم دخل عثمان فستر فخذه، لما سئل قال ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، كشف عن الفخذ، هذا فعل، وهو الذي قال
غطي الفخذ فإن الفخذ عوره. فهنا تعارض الدليلان، أحدهما قاضي بوجوب ستر الفخذ وأنه عوره، والثاني فيه دليل على جواز كشفه. فهنا يتعذر الجمع بينهما، وغير ممكن أن نحمل حديث غطي الفخذ على ماذا؟ على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عورة، والعورة لا يستحب سترها ولا يستحب كشفها، بل يتعين سترها. ولهذا لا يقول أحدكم يمكن الجمع بينهما من حيث إننا نحمل حديث غطي الفخذ على الاستحباب، فنقول هنا الجمع متعذر لأن العورة يجب سترها. وطريقة التوفيق بينهما هو أن نلجأ إلى الترجيح، فنقدم قوله صلى الله عليه وسلم غطي الفخذ على فعله، فنقول إن الفخذ عورة يجب سترها ويجب سترها. مثال آخر، قوله صلى الله عليه وسلم للذي شرب قائما قال لا تشرب قائما، لا تشرب قائما، وقال أيسرك أن يشرب معك هر؟ قال لا، قال لقد شرب معك ما هو الشرب. وفي حديث آخر قال نهى عن الشرب قائما. فهذه الأحاديث صريحة في التحريم عن الشرب قائما. ثم ثبت عنه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنه شرب قائما، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. هنا أيضا لا يمكن حمل حديث قه أيسرك أن يشرب معك هر، لا يمكن حمله على الاستحباب أو يحمل على الكراهة التنزيهية، لأن ظاهر اللفظ لا يساعد ذلك. إذا لابد من تقديم أحد الدليلين على الآخر، فنقدم قوله صلى الله عليه وسلم قه أو لا تشرب قائما على فعله صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يحمل هذا الحديث على التعذر، من حيث إنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما شرب زمزم، ويتعذر شرب زمزم جالسا، ولهذا قال إذا يعني كان في الشرب جالسا عذر يتعذر على المرء شرب الماء جالسا، فيقول هنا يجوز شربه قائما، فحمل حديث علي على التعذر. مثال آخر، قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا، قد قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو راوي هذا الحديث، قال فأتينا الشام فرأينا الكنف بنيت نحو القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله. هذا الحديث صريح في أنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة، هذا قوله صلى الله عليه وسلم. ثم ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، فقالوا إن هذا الحديث قرينة تصرف ذلك النهي من التحريم إلى الكراهة، وفيه نظر، لأن العلة في الحديث محكمة لا تقبل هذا يعني التحويل، وقرينة ضعيفة جدا في صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. وقيل أمر آخر، وهو أنهم حملوا حديث ابن عمر على جواز قضاء الحاجة في البنيان، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته وكان مستدبرا الكعبة وكان ذلك في البنيان، فجمعوا بين الحديثين وحملوا حديث أبي أيوب الأنصاري لا تستقبلوا قبلة وتستدبروها مطلق يعني في الفضاء، وحديث ابن عمر في البنيان، وقالوا لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الفضاء وفي الصحاري ويجوز ذلك في البنيان. وفيه نظر لأمور كثيرة، منها أن أبا أيوب الأنصاري وهو راوي الحديث قال: فأتينا الشام ورأينا الكنف بنيت، فكان في إشارة إلى أنها يعني أن وجدوا أن الكنف قد بنيت، فكان هناك حائل، ففهم أبو أيوب الأنصاري عموم النهي، فلا فرق بين البنيان وغير البنيان، والراوي أدرى بمرويه من غيره، أدرى بمرويه من غيره. ثم إن أبا أيوب الأنصاري قال: كنا أو أتينا، يعني الصحابة رضي الله عنهم. أما حديث ابن عمر فأولا ابن عمر قال: استشرفت بيت من بيوت المدينة، أن سعد بيت، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرؤية لم تكن اتفاقية، يعني رآه صدفة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقصد ولم يفعل ذلك بحضرة ابن عمر، لم يفعل أمامه، إنما كانت رؤية غير اتفاقية. فابن عمر صعد البيت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم صدفة، رآه مستقبلا بيت المقدس مستقبلا الكعبة، فهذه رؤية غير اتفاقية فلا يمكن الاستدلال بها. وأحسن ما تنزل على ما يسميه العلماء بحكاية حال لا أمومة لها، هذه واقعة عين، احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال أنه كان معذورا، احتمال أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، المهم أن هذا الفعل يحتمل، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، ويبقى حديث أبي أيوب الأنصاري هو الحجة ويحمل على النهي مطلقا، لا فرق بين البنيان وبين يعني الصحارى. هذا يعني ما يتعلق بتعارض الأقوال والأفعال، والله أعلم، والله ولي التوفيق، وبارك الله فيك.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم وتعالى بما قال، والله في الحقيقة على جوانب كثيرة. حتى أنا أحدهم بعثني إلينا ورقة قال: شيخنا الكريم، إن لم تتفق بنا فاعلم أنه معنا النساء، رفقا بالقوانين.
أنا ما كنت أحدي، يعني ما كنت حاديا، هو الحادي قال رفقا بالقوارير. أنا تعرف صوتي بحة وتعب يتغشى وجهي، ورجل ضعيف علما وجسدا و جسدا كل شيء، لكن أخشى أنكم تشدد من اليوم، فكيف رفقا بالقوارير؟ أخشى أنكم باب غلبتنا النساء. نعم والله أنا الأصل لا أكتم عنكم شرا، أنا أتحرج جدا من التسجيل، وكأني بوليت بهذا التسجيل، فمثلي كمثل المثل السائر: مكرم أخاك لا بطل، واضح. ولما يكون هناك تسجيل لكنت أكثر انشراحا وسعة، لكن هذا التسجيل دائما يضيق إرادتي ويضيق على سعة، والله المستعان. لأنني أعتقد أن العلماء الذين يقيدون بالعلم هم أهل التسجيل، فهؤلاء هم الذين يسجل كلامهم وينشر، الذين يفيضون بالعلم كعلماء إلى مثل الشيخ ابن عثيمين والشيخ ناصر والشيخ بن باز والشيخ رابح وغيرهم كثير، فهم يسجل لهم. أما إذا كان واحد يعني طويل بعيد مثله، كما قيل نحن أبناء زمان والناس بزمانهم أشبه منه بأبائهم، فأعتقد قد تبتلون أكثر من أن تستفيدوا. ثاني أما قضية أني كذا، فأنا سجلت فقط رؤوس أقدام، وتراني يعني أنني أرتجل بحسب البضاعة المزجات مع قلة الصناعة وبعض البضاعة، فأنت ما أدري إما تفرغ الشريط أو تسمع الشريط إذا رأيت فيها ذلك، والله المستعان.
جزاكم الله خير. قبل هذا أريد تلبية فقط قضية المال، يعني وغير المستقبل هذا الشيء،
يعني صلاة العصر والله رب العالمين. هذه نازلة. ما فيش المال. هذه نازلة. هل يشغلهم التيمم؟ أو يشغلهم صلاة بلا موضوع. من يجي؟ ما حكم هذه الناس؟ ماذا تفعلون؟ أنا ما أنتوش النار. هل شاركم التيمم؟ أم يجب عليكم من تحت عن الماء؟ إنام كذا كثير من يقول تفضل أن يشتر الماء.
يعني إذا كان يشتر الماء في قريبه لماذا فرق أحد من ولا يتعشى؟
أنا راح يقول أحسن أنك تكفيني المؤنى فنطارق جميعا تخلي أسئلة فرصة أخرى. مثلا أصحاب الوضوء هي الحق. يعني إذا علم المرء أنه يدرك الماء أو يعلم مواطن الماء فهنا لا يجوز له التيمم وإن أقيمت الصلاة. فانتبهوا أحيانا متى تقام الصلاة ويكون المرء على وضوء ثم ينتقض وضوءه فلو ذهب إلى الحمام أو بما يسمى ببيت الوضوء لا يجد الماء فماذا يفعل؟ يتيمم. فهذا خطأ وهذا لا يشرع في حقه التيمم إذا كان موقنا أن الماء موجود في بيته أو في مسجد آخر قريب. صورة أخرى تتم الشباب يخرج في صلاة الفجر فيقول أنا أتوضأ في المسجد لما يدخل المسجد لا يجد الماء ويجد الصلاة قد أقيمت فليصلي بالتيمم. أيضا هذا خطأ والواجب في حقه أن إما أن يرجع إلى البيت ليتوضأ أو يغتسل وإما أن يذهب إلى مسجد آخر. الدليل على ما قلته ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة فتذكر أنه كان جنبا فقال فأشار إليهم أن يمكثوا مشتي وصلى فيه. في روايتان منهم من قال كبر ثم تذكر أنه جنب فأشار إليه من يمكثوا وقول أشار كان قارينا إلى أنه قد كبر لأنه لو لم يكبر كان يتكلم لا يشير. لكن سواء كبر أم لم يكبر الشاهد فيه أنه أشار إليه من يمكثوا ثم رجع إلى بيته فاغتسل ورجع وأتم الصلاة. وهذا ما ترجم له البخاري وهو أن المرء إذا جاء المسجد ولم يجد الماء ويعلم أن الماء في بيته فالواجب أن يرجع إلى بيته. هذه فائدة فقط والله المستعان. تفضل نور. هي الأسئلة نقرا ها؟ هل شكرا هل قاعدة التوفيق أولى من الترجيح؟ عبارة الجمع أولى من الترجيح تخص الأقوال فقط. هي لا تخص الأقوال تخص تعارض الأدلة كلها كل أنواع التعارض سواء كان تعارض بين السنة والسنة أو كان تعارض بين القياس والقياس أو كان تعارض بين القرآن والسنة وإن كان هناك تعارض لكن تعارض كما أشرت إليه سابقا فيما يبدو لنا. فالجمع أولى من الترجيح. هذا يتعلق بالتعارض كله وليس فقط بالأقوال أو الأفعال. لماذا قدم أهل العلم النفخ على الترجيح مع أن في كليهما يقول إهمال للدليل؟ أنا أشرت سابقا قلت إن علم التاريخ لأن العلماء قد اختلفوا في هذا المسلك فمنهم من رتب المسلك التالي الجمع ثم الترجيح ثم النسخ ثم تساقط الدليلين فقدم الترجيح على النسخ. ومنهم من سلك مسلك آخر فقال الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم تساقط الأدلة فقدم النسخ على الترجيح. والجمع بين هذين المسلكين يرجع إلى معرفة التاريخ فإن علم التاريخ فيقدم النسخ على الترجيح وإن جهل التاريخ فيقدم الترجيح على النسخ والله أعلم. قد تتعارض الحاضر والمبيح هل؟ هل نراعي الحكم؟ تعلق الحكم؟ لو فهمت السؤال كيف الحكم؟ العبادات غير مؤللة، والحكمة أعم من العلة. حينما تكشف عن أسرار التشريع من حيث المصالح والمنافع وغير ذلك، أما العلة فهي الوصف المنضبط المضطر الذي تبني عليه الأحكام. على كل حال، أن قاعدة تقديم الحاضر على المبيح هذه تطبق، يعني إذا تعارض النصوص ودل أحد الدليلين أفاد الحظر وأفاد الثاني الإباحة، فإننا نقدم الحديث الذي يفيد الحظر على الحديث الذي يفيد الإباحة. الله أعلم. ما وجه الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم كثم الحجام خبيث، وبين أمل بإعطاء؟ أي نعم الحجام. نعم، هذا السؤال وجه يصلح مثالا. هنا نقول رفقا بالقوارير. يعني ورد السؤال من النساء في حالتنا هذه، كيف نصلي؟ هل نصلي أم ننتظر الوصول إلى البيت؟ هنا في تفصيل: إن غلب عليكن أنكن إذا رجعتن إلى البيت يفوتكن أو تفوتكن صلاة العصر، فهنا صلاة بالتيمم في الوقت أفضل وأولى من إخراج الصلاة عن وقتها. أما إذا غلب على إحداكن أنها إذا رجعت إلى البيت يبقى وقت العصر قائما، فإنها لا تصلي بالتيمم، وإذا رجعت إلى البيت فتصلي بالوضوء. الله أعلم. قلت طريقة الجمع بين هذين الحديثين هو حديث أول صحيح، قال كسب الحجام خبيث، فظاهره يفيد ماذا؟ تحريم أخذ الأجراء على الحجامة. ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجرته. والجمع بينهما أنه لا يعطى الحجام ابتداء، أو أن الحجام لا يسأل الأجراء ابتداء، وإذا سأل الأجراء ابتداء فإن هذا الأجراء خبيثة، لكن من احتجم فإنه يعطيه ما طابته نفسه به، والحجام يقبل ما أعطاه المحجوم. فهذا يجمع بينهما. فأحيانا الأحكام يتجاذبها حكمان، فتكون صورة بكذا فحكمها كذا، وصورة كذا فحكمها كذا. الحاصل أن الحجام لا ينبغي له أن يسأل الأجرة، لا يسأل الأجرة، والمحجوم أنه إذا احتجم فيعطي ما طابت له نفسه به، ويجوز للحجام أن يقبل. مثله أيضا أخذ الأجرة على الأذان، معروف قوله صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يتخذ على ذلك أجرة، فلا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. وقد جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني أحبك، فقال أشهد أني أبغضك. قال لما؟ قال لأنك تؤذن وتأخذ الأجرة على الأذان. فهذا الحديث والأثر صريحا على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، لا سيما إذا قال المؤذن أنا لا أؤذن إلا بأجرة. لكن لو كان المؤذن راتبا عينه الإمام، لما أقول الإمام أن الحاكم عينه، وهذا المؤذن تفرغ للآذان، فهنا نقول كما أنا معروفين مؤذن وزارة شؤون دينية، فهنا نقول يجوز أخذ الأجرة على الآذان، لأن هذا المؤذن صار راكبا عينه الإمام ليتفرغ للآذان. الذي لا يجوز أخذ الأجرة على الآذان الذي يقول أنا لا أؤذن إلا بأجرة، إن تعطوني أجرة وأذن وإلا فلا. والله أعلم. هل يرجح قول الرسول صلى الله عليه وسلم في نهي عن الشرب واقفا أم نرجح فعله؟ أجبت عن هذا، أرجو ذلك أو جواز ذلك كما ثبت في الحديث. أنا قلنا إن القول الراجح في هذه المسألة أننا نقدم النهي عن الشرب قائما، وحديث أنه شرب واقفا فهذا يعني فعل، والقول مقدم على الثاني. وإما كما ذكر ابن تيمية أنه شرب زمزم وتعذر عليه الجلوس، لهذا لو كان مثلا منبع العين في مكان مرتفع ويتعذر الإنسان أنه يجلس ليشرب فيجوز أن يشرب قائما، أو أن يكون الإنسان مريضا ولا يستطيع الجلوس ولا القعود. على قول من يفرق بين الجلوس والقعود، يعني لابد أن يبقى قائما، فهنا يجوز له أن يشرب قائما. هل فعل الصحابة حجة مع أنهم غير معصومين؟ وأفعال الصحابة تتمن خصوص فعل الحجة بشروط، إما أن يقول قولا لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فهنا قول حجة ويحمل قوله على ماذا؟ على الرفع، وهذا معنى قول بعض العلماء المرفوع حكما، لأن الصحابي لا يقول باجتهاد أو رأي، وهذا يتخرج لكلامه في التفسير أو الأمور الغيبية أو الأمور المتعلقة بالعبادات والأجور، إن هذه الأمور لا تقال من قبل الرأي ولا من قبل الاجتهاد، هذا قوله حجة. أيضا صورة ثانية يكون قوله حجة إذا قال قولا وانتشر ولا يعلم له مخالف من الصحابة، قال قولا وانتشر ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فهذا أيضا قول حجة، وقد اعتبره بعض العلماء إجماعا سكوتيا، وهم الحنابلة ومال إليه ابن القيم رحمة الله عليه، اعتبروا هذا الأمر إجماع سكوتي، إذا قال الصحابي قولا وانتشر ولا يعلم له مخالف من الصحابة، يعني لم يخالفه أحد من الصحابة، فهذا يعتبر إجماع سكوتي وهو حجة. أما إذا قال قولا وخالفه غيره من الصحابة فهنا يتساقط الأثران، وليس أحدهما بأولى من الآخر، اللهم إلا في أمور قد يترجح أحد قول الصحابة عن الآخر. من ذلك إذا قال أبو بكر الصديق قولا وخالفه غيره من الصحابة فالحجة مع من؟ الحجة مع أبي بكر الصديق، لأنه أعلم الأمة على الإطلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باليدين من بعدي أبي بكر وعمر. وإذا قال عمر قولا وخالفه غير من الصحابة فالحجة في قول عمر، لا سيما إذا قال أبو بكر وعمر قولا اتفقا على قول وخالفهما غيرهما من الصحابة فالحجة مع أبي بكر وعمر، فيقدم قول أبي بكر وعمر على قول غيرهما من الصحابة. كذلك إذا قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدون إذا كانوا في جانب وخالفهم غيرهما من الصحابة فالحجة مع من؟ مع الخلفاء الراشدين، لأننا أمرنا باتباع هديه لقول صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. أما إذا اختلف أبو بكر وعمر فالقول قول أبي بكر، ولهذا لما نزعه عمر في قتال منع الزكاة أفهمه أبو بكر الصديق، ورجع عمر إلى قول أبو بكر الصديق، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أعلم الأمة، ومن له دراية بالآثار وفقه الصحابة يجزم يقطع بها. أما إذا قال غيرهما كان يقول ابن مسعود قولا ويخالفه ابن عباس، أو يقول ابن مسعود يخالف ابن عمر، فهنا إما الحجة مع من معه الدليل، أو أننا نرجح بدليل آخر خارجي. أما إذا تعذر وجود الدليل وليس هناك دليل آخر خارجي فهنا تساقط الأثران، والله أعلم. ألا شكرا، أنا نحمل احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم أنا احتجم في صوم النافلة، أنا تنزل معك أنا صائم في صوم النافلة، لكن حديث السابق أفضل الحاج من الحجوم، هذا مطلقا سواء كان في صوم النافلة أو في صوم الفريضة، لا فرق بين النافلة أو الفريضة، واحتجم وهو صائم حتى لو كانت النافلة، هذا يدل على ماذا؟ على أن الحجامة لا تكشف الصوم، والأصل أن أحكام النوافل كأحكام الفرائض إلا ما استثناه الدليل.
أشهد أن لا إله إلا الله. حد أبي كبشة أنا قرب له قليل خبينيس يعني هذه الفائدة أضفها لنا بعض أعزاء المواقعين لنفيدكم بها قال فائدة جليلة عظيمة وهي كذلك فمن أشرف ما وردت الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إشارته في حجة الوداع إلى السماء مبينا أن الله جل وعلا في جهة العلو وفي إشارة صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات العلو لله تعالى ما رأيك يا شيخ أصبت المحج والصواب وهذا مما استدل بأهل السنة والجماعة على أن إثبات العلو أمر فطري لهذا إذا رفعنا رفع المسكين المتضرع يديه يتضرع إلى الله عز وجل يرفع إلى السماء نعم فهذا أدل على إثبات العلو لله عز وجل قال ما حكم الأكل واقفا والأكل ماشيا أما الأكل واقفا فقد ورد فيه قال الأكل أخبث الأكل أخبث لكن هذه رواية مدرجة من كلام نعم نعم لا أنس يا هي مدرجة من قول أنس أنه سئل لما ذكر حديث النهي عن الشرب قائما قيل والأكل قال الأكل أخبث فهي مدرجة من قول أنس وهذا الإدراج هو معارض بقول ابن عمر قال كنا نأكل ونحن نمشي كنا نأكل ونحن نمشي فقوله كنا في إشارة إلى ماذا إلى عمل الصحابة ولا يقول أحدكم يفرق بين المشي وبين القيام لأن المشي يستلزم القيام هل سمعتم برجل يمشي جالسا إلا إذا كان ما أرقى نسأل الله يعافي الجميع لكن المشي يستلزم القيام فالظاهر يجوز الأكل ماشيا والله أعلم نعم ها كيف يحكم العرف لا يحكم العرف العرف إذا أعرض النص أو الشرع فهو فاسد لا يعتبر
نعم لا صادق للعصر إلا في المسجد مرتاحة النقي وفي قول عائشة والله ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى ركعة بعد العصر من النهي والمقصود عن الوضوء
نعم وحديث لا صلاة بعد العصر هذا مطلق وهو مقيد بحديثنا عليه قال نهى عن الصلاة بعد العصر إلا الشمس بيضاء نقية وإذا مقيد بحديث فإن تغرب عن قرن الشيطان مهما قيل بهذه التقييدات يبقى دائما أن صلاة ذات الأسباب مستثنى من ماذا؟ من هذا النهي. ألا يمكن أن نقول في حديث الشرط قائما لما شرط الله عليه وسلم بأن الشيطان هو كان مسلما؟ هذا ليس بالصحيح. لأن الأصل في أفعاله أنها شرعة لنا وأمته تشاركه وتقتدي به في ذلك لقوله تعالى ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولو قلنا إن شيطانه أسلم وهو إلى آخره لأبطلنا كثير من الأفعال وهذا التعليل لا يصح أطلعنا على بعض الكتب النافعة في هذا الموضوع إذا كنت تقصد الموضوع التعارض والترجيح فكتب الأصول إذا كنت تقصد تعارض أفعال أو الأقوال مع الأفعال فأحسن من ألف في هذا الموضوع الإمام أبو شامة في رسالته الطريفة المسمى المحقق من علم الأصول في حكم أفعال الرسول وكذا ألف في ذلك الحافظ العلائي رسالة سماها تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال وقد استفاد من هاتين الرسالتين الإمام الشوكاني في رسالته أو في كتابه في الأصول يرشاد الكحول قلتم إن من قال بعدم النسخ المتواتر بالأحد لأنه قطعي الدلالة فهل تعنون قطعي الثبوت أم الدلالة أنا أذكر الأخير المال أن المقصود به قطعي الثبوت قطعي الثبوت هناك فرق بين قطعي الثبوت وقطعي الدلالة يعني أن المتواتر يفيد العلم القطعي هو قطعي الثبوت أما الأحاد فهو ضمني الثبوت يقول محمد الأشرف في كتابه الواضح في أصول الفقه القاعدة الأصولية لا تثبت بحديث في
فيه ضعف كالحديث الحسن ونحوه. إن قال هذا الكلام يعني يعتبر الحديث الحسن من أقسام الضعيف، أنا ما يخلو أنه قال هذا الكلام، ولو كان كذلك هذا خطأ فاحش، لأن الحسن من أقسام والحديث الصحيح ليس من أقسام الحديث الضعيف. على كل حال نعم، القاعدة لا تبنى على الحديث الضعيف، وإنما تستنبط أو تستمد من الأحاديث الصحيحة سواء كان صح سند أم حسنة، الله أعلم. أيضا شربت الهبة من الإناء هل يجوز الوضوء؟ نعم يجوز. وأبو قتادة لما كانت الهبة قدمنا الإناء وقال تعجبين لكبشة، قال تعجبين، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا ليس بنجس إنا من الطوافين الطوافات، وقد أجمع العلماء على أن الهبة أن سؤال الهبة طاهر، والله أعلم. الكبد هو نجس، الحديث قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكبد يغسله سبع مرات. الوضوء به لا يجوز، هو نجس فلا يجوز إلا إذا كان الماء من سبحرة، أما إذا كان الماء في إناء فهو نجس لا يجوز الوضوء به. هذا لا يتعلق بالموضوع. ما حكم كلا الأرض بعد حصادها؟ يجوز كلا الأراضي، لكن المفيد أنها تحدد المعالم، أن ترسم حدودها، فيجوز كلا الأراضي. ما حكم بيع فضلات الدواب؟ فضلات الدواب هي طاهرة والأصل في الأعين الطهارة، ويجوز بيع الطاهر، خاصة إذا كان هذا فضلات الدواب طاهرة فيها منفعة للزرع، والله أعلم. وحياكم الله وإياكم.
جزاكم الله خيرا.
طمن هذين.
ونفع الله بكم. وبارك في إخواننا صدرهم معنا. السلام عليكم.
هذا خبر عليكم.